بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ضمن رسائل الدورة العلمية 43 بعد 100. والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف. وقد وصلنا إلى فصل في بعض مسائل أهلية المفتي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فصل في بعض مسائل أهلية المفتي. قال: هذه أصناف المفتين وهي 5، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب:
يعني بعدما وضعوا هذا الشرط، أولا قال هذه أصناف المفتين وهي 5، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس. حفظ المذهب أن يكون حافظا للمذهب، وفقه النفس يعني أن يكون حافظ عند الدراية بالوجوه، وإن لم يكن يستطيع أن يستقل باستخراج هذه الوجوه. هذا عندهم هو المعني بهذا، كما مر معنا في الصنف الثالث من كلام ابن الصلاح: أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ المذهب إمامه، يعني الحالة الثالثة. فيشترطون في هذه 5 أصناف أن كل واحد لابد أن يكون عنده هذا الأمر، فمن تصدى الفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ونقل كلام إمام الحرمين كما قال بأن الأصولية الماهرة المتصرفة في الفقه لا يحل له الفتية بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها. ما أدري إذا كان أصوليا ماهرا متصرفا في الفقه كيف لا يحل له أن يفتي بمجرد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي، وهل لازم أن يصل إلى المنتهى؟ ليس باللازم، وإنما المطلوب أن يكون عارفا بالحكم الشرعي في المسألة. الأمر أبسط من هذا، ولا داعي لوضع هذه التعقيدات التي ربما لا تتوافر إلا في أفراد قلائل من الأمة، ولو ألزمنا بهذه الشروط لربما كان زمان من الأزمنة ليس فيه من يتوفر في هذه الشروط، فنمنع من إبلاغ دين الله والفتية بدين الله سبحانه وتعالى. الأمر أبسط من هذا بكثير، المهم أن يكون الإنسان عالما بالحكم الشرعي. ونحن قلنا بأن الاجتهاد يتجزأ، وإذا كان الإنسان يتكلم في دين الله عز وجل بالعلم وعنده دراية بمنزع الفتوى ومعرفة دليلها، وهو مرتبط في ذلك بما عليه أهل العلم، فهذا الذي يشترط. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم. فإذا كان عنده علم لم يقع تحت محظور. وقال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن كان يقول على الله عز وجل ما يعلم فإنه لا يقع تحت محظور. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فإذا كان يقول هذا حلال وهذا حرام بموجب النص الشرعي فإن هذا لا يقع تحت المحظور. قال الجويني قال إمام الحرمين: ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفي حول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقع استقلالا. إذا كان كل من سبق ليس له أهلا لإدراك، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقع استقلالا لقصور آلته، فما أدري من الذي يكون له هذه الأهلية. قال: ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر، يعني لو كان يحفظه على الوجه المعتبر فإنه يحل له الفتية. أما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولا وقع الواقع لازم أن يسأل عنها، هذا طبعا كلام فيه غلو. طيب، فإن قيل على تأصيلهم: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصل بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له رجوع إلى قوله الذي يحفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر؟ كلمة هو قاصر، إن كان قاصرا عن الحق، كان قاصرا عن معرفة الحكم وإدراكه، فإن هذا لا يحل أن يفتي في دين الله عز وجل. لكن العامي قد يسأله لأنه ما يدري حدوده، فقد يسأل هذا الرجل لأنه أعلم الناس الموجودين، هو أعلم الموجودين فيسأله. والمستفتى في هذا إن كان عنده علم أجاب، وإلا لا يحل له أن يتكلم في دين الله. طيب، هل له أن يرجع إلى قوله؟ فالجواب
إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه، فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب.
نعم، هذا لا إشكال، هذا جواب لا يبتعد عن الصواب، يعني إن كان يوجد العالم رجع إليه، ولم يوجد العالم سأل هذا القاصر، والقاصر إن كان يجد هذه المسألة بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وحينئذ يكون العامي فيها مقلدا صاحب المذهب لأنه نقل له المذهب. نعم.
قال أبو عمرو رحمه الله: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده.
هذا الأخير نعم.
وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
يعني إن لم يكن عنده أهلية فلا يحل له أن يفتي ولا يقيسها على مسألة أخرى لعل هناك فارقا هو لا يعلم به. وهذا أيضا كلام صحيح إن كان فعلا لا يعرف الفارقة، أما إذا كان عنده أهلية لأن يقيس فما المانع؟ يقيس ولا إشكال. نعم.
فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين
من عددناه من المفتين المقلدين
ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك.
يعني أنه معروف أنه فقيه، أنه مقلد في مذهب الشافعي، فإذا اقتصر على ذلك معلوم أنه مقلد. نعم.
وذكر صاحب الحاوي في العامي: إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده.
إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها، هل يفتي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه؟ أحدها
يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم. والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم.
نعم، إذن هذا عامي، لكن العامية هذا إذا عرف حكم حديثة بناء على دليلها هذا ليس عامية، لأن العامي من العمى ما يعرف شيئا ولا يستقل بشيء، العامي ما يدري عن هذا، هذا صحيح في العامي. أما المقلد وهو من عنده حفظ ودراية لكن ليس عنده استقلال بمعرفة الحكم الشرعي، وإنما يقلد مذهبا من المذاهب أو يقلد إماما من الأئمة وعالما من العلماء. طيب العامي لا يجوز له أن يفتي لأنه لا يدري عن منزع الأدلة، والمقلد لا يفتي لأن المقلد ليس بعالم، كما نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على ذلك أن المقلد ليس بعالم، نقل الإجماع على هذا. وإذا كان المقلد ليس بعالم إذن لا يحل له أن يفتي. يبقى إذن العامي من لا يدري شيئا، ومذهب العامي مذهب إمامه، مذهب عالمه، مذهب من يسأله. نريد أن نبسط الأمور ولا ندخل في نفق الضوابط المذهبية، فإنها تخلو من كثير من الاعتبارات الشرعية. نقول العامي هو من لا يعرف شيئا، فهذا فرضه أن يسأل أهل الذكر كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب هذا لا يحل له أن يفتي لأنه ما يدري عن شيء. نأتي إلى المقلد، لو مقلد المذهب هذا الذي يحفظ كتابا في المذهب أو يعرف نص إمامه، فهذا له أن ينقل كلام إمامه إذا كان عالما به وحافظا إياه، لكن لا يحل له أن يستقل بالفتوى لأنه أيضا لا يعرف منزع الفتوى. فحينئذ هذا المقلد ينقل كلام إمامه. طيب إذا كان عالما بالمسألة بدليلها، مقلد لإمامه لكن عرف منزع كلام إمامه، وبالتالي إذا سئل عن هذه المسألة فهل يحل له أن يفتي؟ نقول يحل له طالما أنه يعلم المسألة بدليلها فيحل له أن يفتي بهذا، لأن كما قلنا المحظور هو أن يتكلم بلا علم وأن يفتي في دين الله عز وجل بلا علم، فإن كان عنده علم فما المحظور في ذلك؟ لا إشكال. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل، إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب،
يعني صار فرض عين. الإفتاء فرض كفاية أي في أصله، في أصله، في وجوده في الأمة، هذا فرض كفاية، لا بد أن يوجد من يفتي، وكل منطقة بحسبها. فالمنطقة التي ليس فيها مفتي وهي في حاجة إلى مفتي يتعين عليهم إيجاد هذا المفتي، لأن دين الناس لا يستقيم إلا بهذا، أن يجد الناس من أهل العلم من يرجعون إليه، فهذا مع القدرة يتعين عليهم ذلك فرض كفاية. فإذا لم يوجد إلا شخص تعين عليه الإفتاء والجواب إن كان عالما به، إن كان عالما به، إن كان عالما به، لا يوجد إلا غيره وعالم، إذن يصبح الإفتاء واجبا عينيا. فلو قال أتورع عن هذا ولا أفتي نقول له لا يحل لك هذا. نعم.
فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان، أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما يقع لم يجب جوابه.
لا، إذا كان لم يحضر غيره وسأل هذا العامي عن مسألة فيتعين عليه ذلك إذا لم يكن العامي هذا يعلم الغير أو يستطيع أن يصل إليه، إنما إذا كان يعلم غيره ويستطيع أن يصل إليه ولكنه جاءه يسأله، والآخر إنما هو بجواره في نفس البلدة فيتعين عليه ذلك. إذا لم يكن هذا السائل يعلم غيره أو لم يكن هذا السائل يستطيع الوصول إلى الغير، لكن إذا كان يستطيع الوصول إلى الغير ويعلمه لم يكن هذا واجبا عينيا عليه. نعم.
الثانية، إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده.
الثانية،
إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته وإن كان عمل قبل رجوعه، فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه.
هذه مسألة، وهي إذا أفتى بفتوى، إذا أفتى العالم بفتوى ثم رجع عن هذه الفتوى، تغير اجتهاده، أفتى بفتوى بناء على اجتهاده ثم رجع عن هذه الفتوى، هل يلزم أن يتصل على من أفتاه ويقول له أنا رجعت على هذه الفتوى وارجع؟ هنا ذكر تفصيلا، وهو فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجوز العمل بفتوى، يعني المستفتي استفتاه عن حكم شيء وقد علم برجوع العالم عن هذا الأمر قبل أن يعمل بفتوى، إذن لزمه أن يرجع، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن المستفتي مقلد لمن استفتى، وهذا المفتي رجع وقد علم المستفتي بهذا ولم يعمل بعده، فحينئذ يلزمه الرجوع إلى الاجتهاد الثاني. وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاحه بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، واحد أراد أن يصلي في الصحراء ولم يكن عنده معرفة بأحوال القبلة فسأل مجتهدا فقال القبلة إلى هذه الجهة فصلى، وقد صلى المجتهد، وفي أثناء الصلاة تغير اجتهاد المجتهد فتوجه إلى جهة أخرى، هل هنا المستفتي يتوجه مع المجتهد إلى الجهة الأخرى أو يبقى على الفتية الأولى؟ قالوا يلزمه ويتعين عليه أن يتوجه معه، لأنه لم يفرغ من صلاته، والتوجه إلى القبلة شرط من شروط صحتها، إنما لو فرغ من صلاته فقد أدى الصلاة على وجه مشروع، أما في أثناء صلاته لزمه أن يتوجه، فقد قدر على هذا الشرط في أثناء الصلاة، فما مضى فهو معذور فيه لأنه صلى على وجه مشروع، وما يطرأ عليه وما طرأ عليه الآن لزمه أن يتوجه إليه. لماذا؟ لأنه هنا تغيرت القبلة فلازم أن يتوجه إليها، وإن كان عمل قبل رجوعه، وإن كان عمل قبل رجوعه فهنا ننظر، يبقى ما مضى إن لم يعمل لازم أن يرجع إلى اجتهاد الإمام. طيب إن عمل ننظر، فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله بذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أي أنه إن كان قد عمل وبلغه اجتهاد آخر أو حتى تغير اجتهاد إمامه فإنه طالما عمل فلا يلزمه أن ينقض ذلك. لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لأن الاجتهاد ما ينقض الاجتهاد طالما عمل. ولهذا إذا اجتهد واحد وأفتى بعض الناس بشيء ترتب عليه نقل أموال، ترتب عليه نكاح، ترتب عليه كذا كذا، ثم جاء آخر فأفتاه بفتوى غير فتوى من استفتاه، والأمر هنا هل يرجع الثاني باجتهاد آخر؟ الجواب إن كان قد تبين أن الفتية الأولى تخالف الدليل وأنها صدرت بناء على غير دليل وأنه لا يجوز هذا في الدين لزمه أن يرجع. أما إذا كانت في محل الاجتهاد فإن الاجتهاد لا ينقضه اجتهاد آخر. واضح؟ يبقى بعد العمل ننظر إن كانت الفتية الأولى مبناها على غير دليل، لا دليل عليها، حينئذ ماذا نصنع؟ حينئذ نرجع. أما إذا كانت الفتية الأولى مبناها على الاجتهاد والثانية مبناها على الاجتهاد فإنه يبقى على ما هو عليه، فإن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني أنت الآن ذهبت إلى مفتي وقد طلقت امرأتك ثلاثا، فقال المفتي هذا إنه وقع واحدة، الطلاق يقع واحدة، وأرجع امرأته بناء على هذا، وجاء مفتي آخر بعد مدة وقال له الطلاق يقع ثلاثا، فهل يحرمه على نفسه بناء على فتوى المفتي الآخر؟ الجواب لا، لأن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، ويحتمل أن يكون الاجتهاد الأول هو الصواب ويحتمل أن يكون الاجتهاد الثاني هو الصواب. إنما لو مثلا استفتاه في نكاح عرفي لم تتكامل شروطه، لا ولي ولا شيء من هذا، فإنه حينئذ يلزمه أن يرجع. أو يكون قد أفتاه بالنكاح في العدة، عدة الأول، فيلزمه الرجوع لأن هذا لا دليل عليه، لأن المرأة في عدتها زوجة ولا يجوز نكاحها، فإذا أفتاه مفتن بالجواز فإنه يعود في هذا ولو علمه بعد حين. يبقى إذن عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن يفتيه المفتي بالحكم ثم يرجع المفتي عن اجتهاده قبل أن يعمل الثاني، فحينئذ يرجع الثاني إلى فتوى. المسألة الثانية أن يفتيه المفتي ويعمل بفتواه ثم بعد ذلك يرجع أو يفتيه آخر، فهذا له حالتان، الأولى ألا يكون الفتوى الأولى وللاجتهاد الأول حظ من النظر أي مردود فحينئذ يرجع، الثاني أن يكون له حظ من النظر وأن يكون مبناه على الاجتهاد فحينئذ لا ينقض الاجتهاد الأول. نعم.
قال أبو عمرو وإن كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد
يعني
لأن نص
أجر نص الإمام مثل الدليل. إن كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، لأنه خالف نص الإمام وهو كان يفتي بناء على مذهب الإمام يقلد إمامه في هذا، فحينئذ يجب نقض المذهب في هذا. ليه؟ لأنه بنى فتوى على نص على مذهب الإمام وبان له أنه خالف نص مذهب الإمام، فحينئذ يجب نقض حكم. طيب، وإن كان
في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل.
أما إذا يعني لم يعلم، يعني حتى ولو كان في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل، إذا بان له خلاف النص المجتهد المستقل رجع. كذلك هذا يفتي بمذهب الإمام، إذا بان له أن فتواه تخالف نص الإمام يبقى يرجع في اجتهاد. أما إذا
لم يعلم المستفتي برجوع المفتي، فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده، حيث يجب النقض
لأنه يتعين النقض، فحينئذ يلزم المفتي بإعلامه. وهذه كما قلنا قد حصلت في عصور السلف، أن يفتي المفتي بفتوى بعض الناس ثم يتبين له خطأه، وليس تغير اجتهاد، انتبهوا، يتبين له خطأه المحض، فحينئذ يلزمه أن يخبر من أفتاه مع العلم بالوصول إليه، مع الاستطاعة الوصول إليه، فيلزمه أن يعلمه، لأنه لا يجوز له أن يعمل بهذا حتى ولو قد عمل، فإنه يخبره لأن ينقض فتواه، لأن ينقض عمله. لماذا؟ لأنه تبين أن ما أفتى به هذا خطأ، وهذا قد حصل ابن مسعود رضي الله عنه لما أفتى في مسألة البنت والأم، معلوم أن الدخول بالأم يحرم البنت والعقد على البنت يحرم الأم، وقد أفتى ابن مسعود بخلاف هذا، وترتب على هذا عمل. ولما رجع إلى المدينة رضي الله عنه أخبره الصحابة بخلاف ذلك، ولأنك بذلك خالفت نص القرآن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فرجع فنقض فتوى. لماذا؟ لأنها خلاف الدليل. وقد وقع هذا لبعض السلف أيضا، ولما لم يعلم عين من استفتاه استأجر رجلا فنادى في الناس، ألا إن من أفتيته بكذا فإنه لا يحل له أن يعمل به. طيب، لكن لو كان تغير اجتهاد، يعني كان قد بنى فتوى على اجتهاد وفعلا هذا الاجتهاد له حظ من النظر ولكنه غير، فحينئذ لا يلزمه ذلك. انتبهتم يا أحبتي لهذا التفصيل؟ إذا من أفتى أحدا بفتوى فإن تغير اجتهاده قبل العمل أخبر بذلك من استفتاه وغير الفتوى، ولزم العمي أن يأخذ بهذا التغير، هذا قبل العمل. طيب، بعد العمل هل له أن ينقض فتواه الأولى؟ إن كان قد بناها على الاجتهاد فلا ينقضها، وإن كان قد ظهر خطأه المحض فإنه ينقضها. قالوا هنا وكذلك من أفتى بنص إمامه، فنص الإمام بالنسبة له كالنص الشرعي بالنسبة للمجتهد، فالتفصيل الذي كان في المسألة هذه هو التفصيل في نص الإمام. نعم.
وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع، فعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفريني أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وسكت عليه وهو مشكل. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيره.
على قولي الغرور المعروفين.
المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
نقول المسألة أيضا أهون، والله إذا أفتى المفتي بشيء وبان خطأه، لكن هو من أهل الفتية ومن أهل الاجتهاد، ولكن غاب النص عنه ثم جاءه النص بعد ذلك وبان خطأه المحض، هذا يغير فتواه ويخبر من أفتاه بذلك؟ فإن كان الأمر لا يترتب عليه إتلاف أو شيء نقض هذا الأمر، لكن إن كان قد ترتب على ذلك إتلاف فالذي نرى أنه لا يضمن لا المفتي ولا من استفتى، لأنه غاب عنه الدليل وهو من أهل الفتوى. أما إذا لم يكن من أهل الفتوى ضمن. لماذا؟ كالطبيب الذي كالرجل الذي يتطبب وليس من أهل الطب، فإن ترتب على ذلك تلف ضمن. إذن إذا كان أهلا ولكن غاب عنه الدليل لم يضمن، وجميع المعاملة التي حصلت بفتوى وقد غاب عنه الدليل لا تنقض بعد ذلك إذا كانت أثرها قد تمت وانتهت. فمن أفته ابن عباس بأن الربا ربا النسيء فقط، وكان قد أفته بربا الفضل، فما ترتب على هذه المعاملات انقضى وانتهى، وإن ترتب إتلاف للأموال أو كذا فإنه لا يضمنها لأنه من أهل العلم، بخلاف ما ذكره هنا قال بأنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر. يعني كيف يستفتي المستفتي من ليس أهلا؟ طيب إذا كان المستفتي عاميا ما يدري، هو هذا في الظاهر أنه من أعلم الناس، ولهذا قال كذا حكاه شيخ أبو عمرو بن صلاح وسكت عليه، وهو مشكل فعلا مشكل. فنقول الجواب الذي يترجح عندنا في هذا، إذا كان قد أفتى المفتي وهو أهل وترتب على فتواه بعض الإتلافات أو شيء وبان أن قوله هذا خطأ فإنه لا يضمن لأنه من أهل الفتوى قد غاب عنه الدليل. أما إذا لم يكن من أهل الفتوى وترتب على فتواه إتلاف ضمن، كالذي يتطبب بغير طب. نعم
شيخنا، لعل المسألة يعني فيها أو العبارة فيها قلب، يقول إذا كان أهل للفتوى فإنه يضمن وإن لم يكن أهل لا يضمن، يعني الظاهر العكس، إنه إذا كان أهلا لا يضمن وإن لم يكن أهلا ضمن.
طيب اقرأ كده شوف.
يقول فعن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرييني أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى.
طيب أنت هتقول يضمن إن لم يكن أهلا للفتوى،
إذا لم يكن أهلا فهو كمن تطبب بغير طب.
أنت ماذا تقول؟ أنت قلت زيادة عما قلنا، يعني أنت تقول الظاهر يعني أن هذا كلامك الآن خلاف ما ذكرنا
في العبارة.
أي عبارة؟ أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر. المستفتي قصر، فهنا يقول أنه يضمن إن كان أهل الفتوى، يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لا يضمن إن لم يكن أهلا. لماذا؟ قال لأن المستفتي قصر. طيب وإذا قصر المستفتي هذا يعلم أنه هذا لا يصلح الفتوى واستفتاه، إذا كان لا يصلح الفتوى واستفتاه والثاني لا يصلح للفتوى وأفتى، فكل منهما مؤاخذ، لأن المفتي ليس عنده أهلية ولأن المستفتي قصر. أما إذا كان المفتي أهلا، المفتي إذا كان أهل الفتوى والمستفتي استفتاه لأنه أهل الفتوى وترتب على ذلك تلف ثم بان أن فتوى المفتي خطأ فإنه لا يضمن. لا يضمن لماذا؟ لأنه أهل الفتوى كمن تطبب وهو طبيب وترتب على تطببه تلف، فإنه لا يضمن ما لم يتعدى ولم يفرط. لكن إذا لم يكن أهلا فإنه يضمن، لأنه كالذي يتعاطى الطب وليس بطبيب، فإنه يضمن. واضح مش هذا ولا في
العبارة نفسها؟ أقصد عبارة الإصفرييني فيها إشكال، يعني العبارة نفسها لا أقصد كلامكم، يعني
ما
عبارة الإصفرييني أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، كيف يضمن مع أهلية الفتوى والثاني لا يضمن إن لم يكن أهلا؟
يقول إذا عمم الفتوى في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع، فيقول فعلا الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر فالعقوبة على المستفتي فقصر. يبقى المفترض أنه يقول بأنه لا يضمن إن كان أهل الفتوى، وليس أنه يضمن. في العبارة مشكلة، لكن الحكم مخالف، الحكم هو الذي لا يوافق عليه في هذا، لا يوافق على هذا. إذا كان المفتي أهلا فإن المفتي لا يضمن ولا المستفتي يضمن، إنما إذا لم يكن أهلا، إذا لم يكن أهلا لذلك فإن المفتي يضمن. وننظر إلى المستفتي، إن كان المستفتي يعلم ذلك وقصر فإنه شريكه، وإن لم يعلم ذلك فليس عليه شيء. نعم.
قال الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى. نعم. ومن عرف به.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول: هل حكم رجوع المفتي ينطبق على المفتي نفسه؟ فمثلا إذا أفتى نفسه بطلاق زوجته ثم اجتهد بعد هذا بخلاف هذا القول، هل يرجع أو هل يراجع زوجته؟
الجواب كما قلنا، إذا كانت الفتوى الأولى مبناها على الاجتهاد، كانت الفتوى الأولى مبناها على الاجتهاد وتغير اجتهاده بعد ذلك، فلا ينقض اجتهاده الأول، إنما إذا بان خطأه 100% فإنه يرجع. نعم، حتى لو كان مع نفسه.
قال الثالثة:
لكن إذا كان متغير الشهادة، يعني الرجل مثلا عاش ظهرا يعتقد أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده وكان قد طلق امرأته ثلاثا وأمسكها لكونه كان يترجع عنده أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، وبعد ذلك تغير اجتهاده بعد 10 سنوات أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا. ونحن نعلم أن تغير الاجتهاد هذا موجود في الأئمة، لأن الإنسان قد يغيب عنه دليل هو ملحظ في المسألة، فلما وصله دليل بعد ذلك أو تبين أنه كان يعتمد على دليل فبان ضعفه، هذا بالنسبة له، لكن المسألة من مسائل الاجتهاد. فهل بعد ذلك إذا تغير اجتهاده إلى أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا هل له أن يفارق امرأته؟ الجواب لا. أما ما مضى باجتهاد فإنه لا ينقض، أما ما مضى بخلاف الحق قطعا فإن هذا الذي يرجع فيه. ولهذا قال العلماء بأن اجتهاد القاضي في مسألة لا ينقض اجتهاد من سبقه، فالأول على ما قضى والثاني على ما سيقضي. واحد أفتى مجتهد، أفتى بفتوى ترتب عليه نقل أرض، نقل ملك بيت، وهو مجتهد في هذا، وبعد ذلك أفتى هذا المستفتي مجتهد آخر بأن هذا لا يحل لك، فهل يرجع فيما أفتاه فيه المجتهد الأول؟ الجواب لا، طالما المسألة مسألة اجتهاد قد يكون المصيب الأول، إنما إذا كانت المسألة مبناها على خطأ محض هذا الذي يرجع فيه، هذا الذي يرجع فيه. نعم.
قال الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدم
الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه. صحيح، من يتساهل في الفتوى ولا يقيمه على ساق الأدلة هذا يحرم عليه يحرم أن تسأل في الفتوى ولا يجمع لها ما ينبغي جمعه من الأدلة ومن مطالعة كلام أهل العلم. نعم. ومن عرف بالتساهل معروف يا أخواني فلان متساهل ما يقع طلاقا بناء على التساهل. أنت كنت تقصد؟ يقول له ما كنت أقصد. يقول خلاص أرجعها. وربما قاله أطعم 10 مساكين والله ما ندري أصلا إطعام هذا ليه، أو أخرج 400 جنيه وما ندري لماذا يخرج 400 جنيه. المهم هو يريد أن يرجعها إليه. كنت تقصد؟ والطلاق صريح، الطلاق صريح وهو قاصد له. يقول كنت تقصد؟ يقول لا والله يا شيخ أنا ما أريد أن أترك زوجتي. فيقول له إذن أرجع امرأتك. لا، طالما أنه قصد اللفظ فإن الطلاق يقع. لكن إذا لم يقصد اللفظ، وليس معنى اللفظ، إذا لم يقصد اللفظ فهذا الذي طلاقه لا يقع. يعني أراد أن يقول لها أنت طالبة متميزة فقال أنت طالقة، بدل من يقول أنت طالبة قال أنت طالقة، فسبق لسانه، هذا لا يقع طلاقه. قال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن إذا طلقها وبعد ذلك ندم وهو يقصد باللفظ مدلولة أنت طالق ثم ندم ويقول والله أنا ما يعني كنت أريد أن أفارق امرأتي، نقول تريد ولا ما تريد طالما أن الطلاق وقع بلفظ صريح فإننا لا نسألك عن نيتك. إذن القصد قصد القلب لا يسأل عنه الشخص، إنما قصد اللفظ هذا الذي قد يسأل عنه. فلو جاءك من يستفتيك فيقول أنا أردت أن أقول لامرأتي أنت طالبة فقلت لها أنت طالقة، فنقول لا يقع الطلاق. طيب، لكن من جاء يقول أنا قلت لامرأتي أنت طالق والله ما كنت أريد أن أطلقها، نقول تقع الطلقة بذلك، ما لنا علاقة بالنية طالما أنك قصدت اللفظ. فمن قصد اللفظ الصريح وقع طلاقه، لكن إذا طلق بلفظ من ألفاظ الكنايات هذا الذي يرجع فيه إلى نيته ويقال له ماذا تقصد. إلا إذا لم يقصد اللفظ، ولهذا عندنا تفصيل في مسألة اللفظ الصريح. إذا طلق امرأته باللفظ الصريح نقول إما أن يكون قاصدا اللفظ ولكنه غير قاصد بقلبه، وإما ألا يكون قاصدا اللفظ. فإن كان غير قاصد لللفظ فهذا مخطئ ولا يقع طلاقه، لأن القلم رفع عن المخطئ. وإما أن يقصد اللفظ فحينئذ يترتب عليه حكمه ويقع الطلاق ولو قال أنا ما أنوي، لأن الألفاظ الصريحة لا يسأل عن نيتي فيها، إنما يسأل عن نيتي في ألفاظ الكناية. طيب، فمن عرف بالتساهل وهو أن تذهب إليه في أي مسألة مسائل الطلاق. أنا والله يا أخواني أحيانا أستفتى في رجل يطلق 4 مرات و7 مرات، وإذا ذهب إلى من يفتيه يقول له ارجع، يعني أنت تقصد أن تطلق مرأتك؟ قال لا يا والله يا شيخ أنا ما ودي أتركها وهي أم أولادي. فيقول خلاص ارجع. وربما قال له أطعم، وما أدري ما وجه الطعام لأنه ليس يمينا أصلا، ليس يمينا، لا ظهار ولا هو يمين بالطلاق، ما أدري، لكن كأنها حكم عندهم، كأنها حكم عندهم، فهذا متساهل. كذلك أيضا إذا عرف بالتساهل من جهة أخرى، وهي أنه يرخص للناس بالأقوال دون أن يفتيهم بالدليل. يعني مثلا قد يعتقد هو أن الطلاق 3 يقع 3، فذهب إليه رجل وقد طلق امرأته 3 فيقول له أرجعها فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى وقوعها 3 وإنما يرى وقوعها 1. هذا لا يجوز له أن يفتي بهذا، لا يجوز له أن يفتي بخلاف ما يعتقد. وهذا قد يوجد عند كثير من الناس اليوم في الإفتاء، يرجعها على مذهب إمام وإن لم يكن هذا المذهب مذهبه هو، أي فيما ترجح عنده، فهذا قد قال في شرع الله عز وجل بلا علم وأفتى بما لا يعلمه دليلا صالحا للفتوى، فهذا آثم. ومن عرفناه كذلك فإنه لا يجوز. يعني قد يقول قائل هل يجوز لي أن أستفتي سعد الدين هلالي؟ أقول له أبدا احذر ولا تستفتي هذا الرجل، لأن فتوى هذا الرجل عند بكلام العلماء بل بزلات العلماء ورخص العلماء المخالفة للنصوص، فهو يفتي بالفتوى إذا كان قد قال بها أي واحد من أهل العلم هذا معتمده، إذا عدل إلى الدليل لأقوال الرجال واعتقد أن أقوال الرجال هي الأدلة. فإذا سئل عن الخمر النبي قال عند أبي حنيفة أنه ليس من الخمر، يبقى لا إشكال. عند فلان أنه كذا، عند علان أنه كذا، فهو مولع بهذا، ولهذا لا يجوز استفتاءه، بل يقول تعرض الأقوال على الناس والناس أحرار فيما يختارونه، فجعلها كالنصوص. يبقى قول الشافعي نص، وقول أحمد نص، وقول أبي حنيفة نص، وقول مالك نص، من شاء أن يأخذ بكلام أبي حنيفة أخذ أو بكلام أحمد أخذ، وهكذا. هذا قاعدة الفتوى. مثل هذا هل يجوز استفتاءه؟ الجواب لا، لا يجوز استفتاءه. فمن عرف بتساهله في الفتية فمن قصده وهو يعلم ذلك كان صاحب هوى، لأنه يذهب إليه ليفتيه بما يوافق هواه. ولذا تجد بعض العوام يقول لك لا تذهب للشيخ فلاني، لو ذهبت للشيخ فلاني قال لك حرام، إلا بلا الشيخ علان هذا متساهل. وكذلك لا يجوز أن تستفتي من عرفت أن فتوى على خلاف الدليل لكن تذهب إليه تحت قاعدة يضعها العوام، اجعلها في رقبة عالم. تذهب إلى العالم الفلاني إذا أردت أن تضع مالا بالربا أو تعمل بالربا، فتقول أذهب إلى الشيخ فلان أستفتي في هذه المسألة، لأنك تعلم فتوى مسبقا أنه يبيح ذلك، وأنت تعلم أن غيره يخالفه والدليل مع الغير، لكنك تريد أن تعمل بفتوى أي عالم، فذهبت لهذا خصيصا لأنك تعلم أنه يبيح لك، فهذا فتوى العالم له لا تبرئه لأنه صاحب هوى ولا يحل له أن يعمل بهذه الفتوى. فهذه أمور مهمة جدا وضوابط في من يفتي ومن يستفتي. المستفتي لا يجوز أن يكون صاحب هوى يطلب من المفتين ما يوافق هواه، كما أن المفتي لا يجوز أن يكون صاحب هوى يعطي المستفتين ما يوافق أهواءهم، وإنما لابد في المفتي أن يفتي بما يعتقد دينا، والمستفتي يسأل المفتي ليعمل بفتواه معتقدا أن هذا الذي يلزمه. نعم. فمن التساهل
ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمل،
يعني فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه، يعني مثلا جاءني رجل وقال يستفتيني يا شيخ إن أبي قد أعطى إخواني، أقول لا ترجع في هذا يا أخي، خلاص أبوك على الصواب. طيب الرجل ما أكمل فتواه، لماذا لم تسمع جميع الدعوة؟ لأنني أعلم حاله وأعلم المسألة، إنما إذا كنت لا أعلم فإنني أتثبت وأستفصل، فالحكم لا يأتي إلا بعد الاستفصال، لأنني قد أغفل شيئا تتعلق أو يتعلق مناط الفتوى عليه، يبقى لابد أن أتثبت. وهذا دل عليه حديث أم سلمة الصحيح إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون الحال بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذ أو ليذره، إنما أنا بشر، إنما أحكم بما أسمع. يبقى يسمع الدعوة، يسمع البينة، كل هذا لا بد من استيفاء. وكل من ادعى دعوة لا بد من تقديم بينة عليه، البينة على المدعي، فلا بد أن يكون عالما بما يلزمه حلفة ومتثبتا منها. نعم.
ومن التساهل أن
وأحيانا يعطي الفتوى على قوله ويقول إن كان ما تقول هو كذا وكذا فإن الفتوى هي كذا وكذا، أي بناء على قولك، وتكون العهدة على من استفتى. جاء رجل وقد طلق امرأته ثلاثا مرة بعد مرة، لكن قال للمفتي أنا طلقت امرأتي مرتين ولا أذكر أنا طلقتها الثالثة أم لا، وهو يذكر، وهو يذكر، فيقول له المفتي إذا كنت قد طلقت امرأتك مرتين وأنت شاك في الثالثة هل طلقتها أم لا، فإن اليقين لا يزول بالشك، اطرح شكك هذا وأرجع امرأتك وابني على ما استيقنت. طيب، والرجل يا أخواني قد طلق امرأته ثلاثة وهو يعلم ذلك، لكن قال هذا للمفتي من أجل أن يفتيه المفتي بإرجاع زوجته. نقول هذا الرجل لا يحل له إمساك زوجته، وفتوى المفتي له لا تغير الحكم بالنسبة لهذا المستفتي، لأن المفتي إنما أفتى بناء على ما سمع، بنحو ما سمع، وهو يعلم، الرجل المستفتي يعلم أنه متذكر للثالثة، فهل هذه الفتوى تغير الحكم؟ الجواب لا تغير الحكم. نعم.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.
نعم، هذا نفس ما ذكرناه في سعد الدين هلالي ومن على شاكلته وأحمد كريم وعلي جمعة، كل هؤلاء لا يحل لك أن تستفتي الواحدة منهم، وأمثال هؤلاء كثر، وهم الذين يا إخواني تكون لهم الأغراض الفاسدة فيأخذ من الشبه والرخص والحيل ما يبيح للناس المعاملات وهي ليس كذلك، فمثل هذا لا يحل له أبدا أن يفتي، ولا يحل لواحد أن يذهب إليه ويعلم تساهله. نعم.
وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض
هذه حالة أخرى. وأما من صح قصده فاحتسب في طلبه حيلة لا شبهة فيها، أليس العمل يا أخواني وطالب الحيلة هذا محرما؟ نقول الأمر فيه تفصيل. الحيل أيها الإخوة على قسمين، حيل شرعية وحيل غير شرعية، فإن احتال حيلة شرعية فهذا لا إشكال فيه، فالشارع أذن في ذلك، ويوسف عليه السلام قد احتال حيلة شرعية ولم يكن فعله محرما. وأما إذا احتال حيلة غير شرعية ليتوصل إلى استباحة هذا الحلال فإنه هذا المحرم فإنه يكون آثما. أما إذا نظر إلى إخراج معاملة من وجه محرم إلى وجه مباح عن طريق حيلة شرعية فهذا لا بأس به ولا يضر هذا. نعم.
وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو
هذا. مثلا لو جاء رجل الآن وقال أنا أريد قرضا ولا أجد من يقرضني بالحلال، وأريد أن أذهب إلى أحد يعطيني قرضا ربويا، نقول له يحرم عليك. يقول طب ماذا أصنع؟ فنحتال له، نقول تذهب إلى بائع تاجر فتشتري سلعة منه بالتقسيط ب10,000 مثلا بالتقسيط، ثم تبيعها في السوق نقدا، تبيعها ب9 أو ب8 فتستفيد بهذا المال، فتكون قد توصلت إلى المال لكن بطريقة شرعية. هذه حلة شرعية عند من يجوز التورق، هذه تسمى في الشريعة الإسلامية التورق بالقاف، هو من يطلب المال، لكن لا يجوز أن يبيع هذه السلعة على البائع لأنها تكون عينة، والإسلام حرم العينة، فإن كانت عينة فلا تجوز، أما على وجه التورق فقد اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها مباحة وأنها توسعة على الناس بأمر شرعي. طيب، إفتاء المفتي الآن بهذا الأمر ويعتقد حلة لا يعتقد تحريمه، هل في ذلك غضاضة؟ الجواب لا، فإن التوسعة على الناس مقصود من مقاصد الشرع وليس أن أشدد، فإن التجديد يحسنه كل أحد، لكن أن أوسع على الناس بمقتضى الدين الشرعي هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان رحمه الله،
أيضا ورطة اليمين، ورطة اليمين، ظالم سوف يستحلف، ولو أنه حلف على نية الظالم فإنه سيترتب على ذلك ضرر، ويأتي المفتي ويقول له ماذا أصنع، الظالم هذا سوف يستحلفني ويقول هل رأيت فلانا، ولو قلت له إن رأيت فلانا فسوف يترتب على ذلك مضر وسيحلفني، نقول له احلف على نيتك، فهل رأيت فلانا؟ القاضي سيقول له ذلك، أو الظالم يقول له لا، يقول احلف، يقول والله العظيم ما رأيته، والله العظيم ما رأيته، يقصد أنه ما رآه اليوم وقد رآه بالأمس. طيب، فإن قال قائل لكن جاء في الأثر يمينك على ما استحلفك به صاحبك، نقول نعم هذا صحيح إذا كان للوصول إلى الحق، لكن إذا كان للوصول إلى الباطل فللمستحلف أن يحلف على نيته هو لا على نية من استحلفه، فيكون في المسألة تفصيل. هذا يا إخواني من الحيل الشرعي، تبهتم؟ أنا أمثل كثيرا حتى يتبين لنا موقع كلام أهل العلم، وحتى تعلموا أن الفتوى ليست سهلة، وأن المطلوب فيها من جهة أهلية ليس أمرا سهلا. نعم. ومن الحيل
قال وعليه يحمل،
نعم،
وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد.
الله أكبر. الرخصة من ثقة قد يستدل بهذا من، انتبهتم؟ السلف ما أطلقوا المسألة، ما قالوا إنما العلم عندنا الرخصة، إنما قال العلم عندنا الرخصة من ثقة، إنما الرخصة من متهم، لا، لأن المتهم سيتلمس الرخص ويتلمس الزلات، وقد حذر السلف من هذا الصنف الذي يتلمس الزلات ويفتي بها ويقول هذا كلام العلماء، أنت أعلم أو الشافعي، أنت أعلم أو مالك، نقول مالك أعلم والشافعي أعلم، لكن الأعلم هذا قد يخطئ وليس معصوما، وإن الفتوى الخاصة التي بين أيدينا قد خالف فيها مالك، قد خالف فيها الشافعي، وهكذا، وهو قول جماهير أهل العلم، مثل ما مر معنا السؤال اللي بالأمس في قصة عروة، فلا يجوز أن تستدل بأن هذا فتوى فلان وفلان أعلم منك، ما يجوز. نعم فلان أعلم مني لكن قد يخطئ، فتكون الحجة في الدليل وليست في قول فلان. نعم. ولهذا قيدوها إنما العلم عند رخصة من ثقة. لماذا؟ لأن الثقة لن يفتي بالرخصة إلا إذا اعتقدها دينا، أما غير الثقة فيفتي بالرخصة من أجل هوى وهو لا يعتقدها دينا. نعم.
ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
يقول يعني سمية سريجية في الحاشية منسوبة إلى أحمد بن عمر بن سريج، وصورته أن يقول المطلق: متى وقع عليك طلاقي فأنت طريق قبله ثلاثا، أو متى طلقتك، متى وقع عليك طلاقي فأنت طريق قبله ثلاثا. لعله يقصد بهذه الحيلة يعني أن الطلاق لن يصادف محلا، وبالتالي لا يقع. هذا ما يظهر لي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة، ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن.
ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه التأمل كغضب، يعني إذا أراد أن يفتي فلا يفتي وقد طرأ طارئ وحصل مانع يمنعه من كمال فتواه. ولهذا جاء في حديث أبي بكرة في الصحيح: ألا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومثله الصلاة، فإن الإنسان لا يصلي وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة الطعام لأنه سيكون مشغولا. فلا ينبغي إنسان، أنت تأتي تستفتي المفتي والمفتي راكب سيارته ويريد أن يسافر، وهو يريد أن يمشي لأنه تأخر والموعد ينتظره، فجاء من يستفتيه فيقول: يا شيخ، أنا قلت لمراتي أو أنا في معاملة مثلا من معاملات البيع يريد كذا. فيقول: حلال حلال، ما يجوز يجوز، ولا يستوثق. لماذا؟ لأنه عجل، هذا لا يجوز له، وإنما يقول: يا أخي انتظر حتى آتي لأنني مستعجل الآن لموعد عندي. فإن قال: لكنني لا أتحمل، فيقول: اذهب إلى فلان استفته. لكن لا يجوز بكل حال أن يفتيه قبل أن يحصل له السماع والاستيفاء الذي يدل على ذلك. طيب، قد يستفيد مفتي وهو يريد أن يدخل دورة المياه الخلاء، فيقول: يلا استعجل استعجل، ها نعم نعم نعم، هذا يجوز أو لا يجوز. ولا أيضا يسمع الفتوى كاملة. لماذا؟ لأنه يريد أن يدخل الخلاء، فهذا أيضا لا يجوز. أجل الفتوى حتى تدخل الخلاء ثم تأتي فلا تكون مشغولا. فمن طرأ له طارئ من هذه الطوارئ فلا يحل له أن يفتي ولا أن يقضي. نعم.
كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل حال.
أو فرح غالب، يعني حزن غالب أو فرح غالب. فرح غالب، جاء خبر صار، فجاءوا من يستفتي فيريد أن يوسع عليه، فرحان فرح هو، فيقول: حلال حلال يا رجل، يلا روح بس حلال، فرح. أو يأتي حزن غالب، فربما تغيرت نفسيته وضاق صدره فيقول: ما يجوز ما يجوز. طيب يا شيخ، لكن حصل، ما تقول شيء، خلاص ما يجوز ما يجوز. ما ينبغي. حتى العلماء يقولون في ألفاظ الجرح والتعديل: إذا صدر هذا اللفظ من عالم في هذه الحال، في حال من هذه الأحوال، فإنه لا يعول عليه. قد يكون هذا في شدة غضب، في شدة فرح، قد يكون خرج على غير المخرج المطلوب، فلا تعتبر الأقوال في هذا. واضح يا إخواني؟ نعم. وكل حال،
قال: وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال، فإن أفتى في بعض الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
فإن أفتى في بعض أحواله وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز، يعني لو أفتى في بعض هذه الأحوال مع الحزن الشديد مع الفرح الغالبي، لكنه يعلم أن هذا الفرح ما أثر في فتواه ولا الغضب ولا الجوع ولا كذا ولا كذا، فإنه تكون فتواه صائبة، لأن هذا من باب التحرز ومن باب الاستعداد ومن باب أخذ الحيطة. فإن كان قد أفتى مع وجود هذا الشيء ولكن فتواه يرى أنها لم تتأثر بحاله جاز ذلك. نعم.
هل شيخان يخرج عليه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة وهو غضبان؟
نعم.
أم هذا خاص بالنبي؟
نعم. هو النبي قضى قبلها، النبي قضى قبلها، النبي قضى، لكن هذا يكون من باب الإلزام، يعني ترك ما كان قد قضى به من الاستحباب والفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالفضل وأفتاه على حال غير حال الغضب. ثم بعد ذلك لما قال أن كان ابن عمتك فقال اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير، يعني خلاص استوفي بقى حقك كاملا. فإذا كان قد أفتى بفضل أو كذا له أن يرجع في مثل هذه الحال. نعم. وقيل إنها من باب القضاء وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الخامسة: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه،
لكن على كل إذا كان في لحظة غضب، ولكن غضبه هذا لم يمنعه من استيفاء الأمر فالفتوى صحيح. نعم.
الخامسة: المختار للمتصدي
أيضا من صلى بحضرة الطعام نفسه تتوق فالصلاة صحيحة، لكن على الصحيح، إلا أن يكون هذا الحال دفعه إلى ترك واجب من واجبات الصلاة. من دعاه إلى ترك واجب يعني قرأ بعض الفاتحة، لأنه نفسه تتوق إلى الطعام فيريد أن ينهي صلاة سريعا فقرأ بعض الفاتحة، فهذا لا تصح صلاته. إذا كان قد ترك واجبا عمدا فهذا لا تصح صلاته. نعم.
قال الخامسة: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال، إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال شيخ أبو حاتم القزويني رحمه الله من أصحابنا فقال: له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز.
يعني يكون هذا حيلة للأخذ، يقول أنا أفتيك قولا لكن تريد أن أكتب لك، لا أعطيني شيئا، أما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. يعني يقول طيب أنا أستأجرك على كتابة الخط وليس على الفتوى، فيأخذ إذن المال مقابل كتابة الخط، والحقيقة أنها حيلة وهي عن الفتوى لكن أراد أن يكتبها له. قال الصيمري: طيب هنا هذه مسألة وهي أخذ المال على الفتية إذا كان متصديا له، فيقول هنا إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، يعني إذا كان السلطان عين له راتبا فلا يجوز أن يأخذ أجرة، كحال المفتين الذين مثلا في محلات الفتوى اليوم الرسمية لجان فتوى، هل له أن يفتي من يأتي يسأله ويستفتيه بمال؟ الجواب لا يجوز، لأن ولي الأمر قد أغناك. طيب لو أعطاه المستفتى على وجه الهدية نقول لا يجوز، طالما أنه ليس بينهما هدايا من قبل فلا يجوز، فلا يجوز. يعني لو دخل قال: يا شيخ هذا طيب جيد، هذا مسك عود خذ، عندي بارك الله فيك امرأتي كنت قد طلقتها وكذا وكذا، ما يجوز، لأن هذا قد يؤثر. أو يقول: يا شيخ نعم أنا والله قد ذبحت ذبيحة اليوم أوزعها على أحبابي وأهلي في سيارة 5 كيلو لحم، فأريدك تأخذها جزاك الله خيرا. أنتم تتعبون، أنتم ما شاء الله لكم دور عظيم ما شاء الله. يا شيخ أنا عندي معاملة بارك الله فيك تجارية وكذا وكذا، ما يجوز، هذه من هدايا العمال، ولا يجوز للمفتى أن يأخذ منها شيئا. طيب، هذا من له رزق من بيت المال. قال المختار المتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إذا كان من بيت المال، سواء كان في الفتوى أو في غيرها من أعمال البر، فهذا لا إشكال فيه في الجواز، إلا أن يتعين عليه وله كفاية، يتعين عليه الفتوى وله كفاية وغير محتاج، فإن هذا لا يجوز له، فيحرم على الصحيح، فيحرم على الصحيح. والصحيح أنه لا يحرم إذا كان قد أخذ جزءا من وقته وبذله للناس. فحينئذ لا بأس أن يأخذ. رجل قد خصص وقتا وليس من بيت، وليس موظفا في الدولة بمنصب الإفتاء، لا، هو عنده أهلية وليس يأخذ رزقا من بيت المال، وقد خصص وقتا من الظهر إلى المغرب، ومن يأتي يستفتي يقدم مبلغا من المال، هذا كالتدريس وكالخطابة وكالأذان يجوز على الصحيح، فيجوز للإنسان أن يأخذ الأجر على فعل من هذه الأفعال، وهي القرب، لأنه إذا لم تبذل الأموال سعى على رزق أولاده، وبالتالي تعطلت هذه الوظائف، فلا بأس، ويكون المال مباحا له بشرط، بشرط ألا يقصد الأجر، إنما يقصد نفع الناس والقيام بهذا الحق عليه، ولكن ما يتسنى له أن يفعل ذلك. رجل الآن سيرتبط بأذان مسجد، ولا يرتبط بإمامة مسجد، ولا بالخطابة، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك لانشغاله بالسعي على رزق أولاده، فهذا إن جلسنا ليفعل ذلك فإننا نعطيه أجرا. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد في أخذ المال على الرقية، فهذا القول الصحيح من قولي أهل العلم. طيب، فإن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا. نعم
شيخنا جزاكم الله خير، هل يقل الأجر الأخروي؟
نعم،
لو أخذ على الوجه المباح الذي ذكرته يعني يقل الأجر الأخروي؟
يقل عمن بذل نفسه ولم يأخذ، فمن بذل نفسه ولم يأخذ لا شك أنه أكمل. نعم نعم نعم، اقرأ اللي. نعم، تقول ايه؟
سورة المسألة السراجية.
نعم،
ذكرها في الطبقات وذكرها ابن القيم في عالم الموقعين.
قال
في الطبقات، وذكر بعضهم أن المسألة السراجية إذا عكست انحلت، وتقريرها أن صورة المسألة متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، أو متى طلقتك، فوجهها أنه متى طلقها الآن وقع قبله ثلاثا، ومتى وقع قبله ثلاثا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه فانتفى. وعكس هذا أن يقول متى طلقتك أو متى أوقع طلاقي عليك فلم يقع فأنت طالق قبله ثلاثا، فحينئذ متى طلقها وجب أن يقع الثلاث القبلية، لأنه حينئذ يكون الطلاق القبلي بائن على النقيضين، أعني وقوع المنجز وعدم وقوعه، وما يثبت على النقيضين فهو ثابت في الواقع قطعا، لأن أحدهما وقع قطعا فالمعلق به واقع قطعا، وهذه مقدمة ضرورية عقلية لا تقبل المنع بوجه من الوجوه، وأصل المسألة الوكالة.
ده كلام انتقل نعم كما قلنا، هو يريد ألا يكون الطلاق واقعا فيحتال بهذه اللفظة حتى لا يصادف الطلاق محلا. نعم، والقاعدة عندنا في الحيل أنه لا يعمل بها إذا كانت غير شرعية ولا تكون محلا للاعتبار إذا كانت غير شرعية، أما إذا كانت شرعية على الوجه الذي ذكرناه ومثلنا به فلا بأس. نعم
وهذا اختيار أبي العباس ابن سريج، ووافقه عليه جماعة من الشافعية، وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية، ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق، فقال الأكثرون هذا التعليق لغو وباطل من القول، فإنه يتضمن المحال وهو وقوع طلقة مسبقة بثلاث، وهذا محال، فما تضمنه فهو باطل من القول، فهذا بمنزلة قوله إذا وقع عليك طلاقي لم يقع، وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي، ونحو هذا من الكلام الباطل.
يعني كلاغ إذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي، هو أنت الذي تعتبر وقوع الطلاق أو لا تعتبر؟ متى ما طلقتك ليقع عليك طلاقي؟ لا، متى ما طلقتك ستكون طالقا. نعم.
قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جازا.
نعم، كما سبق كما قلنا لكم، لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز، وحينئذ يجوز له أن يأخذ ذلك خلافا لمن منعه بإطلاق. نعم، فهذه المسألة وهي أخذ تتبع مسألة أخذ الأجرة على هذه الأعمال والوظائف من التدريس ومن الإمامة ومن الخطابة ومن الأذان ومن الفتية ومن إلى آخره. لو قلنا بعد من جواز مطلقا لتعطلت هذه المصالح، لأن الناس يحتاجون إلى من يفعل ومن يقوم بهذا الأمر، ولا سيما أن الدليل الشرعي يؤيده، ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب في إن حق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله، ونقل عن بعض السلف جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بل جاء في السنة أيضا الصحيحة ما يدل على ذلك بخلاف حديث رقية، فقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه لما جاءت المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النبي النظر صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن تقوم قال رجل من أصحابه يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيه. الحديث وفي آخره زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. إذن صار تعليم القرآن عوضا ومهرا، فلولا أنه يجوز الأخذ أخذ الأجر على ذلك لما صح. ومثل تعليم القرآن جميع ما ذكرنا. طيب، قال أما الهدية،
أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمها. قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم
هذا كله إذا لم يكن موظفا، فإن كان عاملا عند السلطان يعني موظفا في منصب الإفتاء لا يجوز له مطلقا، لكن هذا بيتكلم عن ماذا؟ عن المفتي الذي في البيت في الشارع في المسجد، فلو أعطاه هدية فهذا لا بأس به بشرط ألا يكون الهدية أثر في الفتوى، يعطيه مسك من أفضل مسك أو ما يعطيه الفتوى فتوى فيعطيه، ولا يجامل في دين الله عز وجل بهذه الهدايا. أذكر أن رجلا أو جماعة من التبليغين جاءوا تكلموا معي في المسجد وكلمتهم في مسألة التبليغ وتضليل التبليغ وذكرت لهم هذا كله، وتعرفون التبليغيون ما عندهم علم ويريدون كسب الموقف بالابتسامة والهدية وكذا إلى آخر ذلك. والأول أولا نحن استقبلناهم وتكلمنا معهم ولا إشكال وصافحناهم ما في مشكلة، لكنهم ظهر عنادهم، تكلمنا معهم طويلا وظهر عنادهم وقاموا على الضلال. فلما قاموا أخرج واحد منهم قارورة طيب وقال طب هدية يا شيخ، قلت أنا لا أقبلها منك فلا أقبل هدايا المبتدع. قد يقول قيل هذه شدة أو كذا، هذه ليست شدة مذمومة، ومن قال لك بأن الشدة مذمومة بإطلاق؟ وقد أثنى الله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورسولهم بالشدة لكن في موضعها، فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فإن قال لكن الله قال أشداء على الكفار وليس هؤلاء كفار، قلنا نعم ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، وإنما يعامل المبتدع بنحو من الشدة وتعامله بنحو من الشدة لأنه خالف المشروع، كما أن الكافر خالف المشروع، هذا خالف بكفر وهذا خالف ببدعة فيشتركان في أصل الشدة، وإن لم يقتضي ذلك الاشتراك في الحكم، وعليه فمنهج السلف الاشتداد في هذا. أحمد رحمه الله لم يسمح لداود أن يدخل عليه، لم يسمح رحمه الله، ولما مد أحد يده لبعض السلف فقال إنه الدين، لو كان غير الدين لصافحتك ولكنه الدين، ولهذا أهل السنة يشتدون على أهل البدع، ونحن قد صافحناهم يا إخواني لكن قبل إقامة الحجة عليه، أما بعد إقامة الحجة وأنهم لم يستجيبوا فحينئذ يجب أن نعاملهم المعاملة التي تردعهم، فلا ربما يراجع الواحد نفسه. الشاهد من هذا أن المفتي الذي ليس موظفا في الدولة ليس عاملا من العمال أنه يجوز له أن يأخذ بشرط أن يكون هذا مظنة التهمة في فتوى. نعم.
قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كان رشوة على أن يفتيه بما يريد.
أي نعم نعم نعم. وبعض شيخنا من طرائف الشيخ غديان، من طرائف الشيخ غديان رحمه الله، مرة احنا طالعين من الدرس فجاء يركب في السيارة، فبعض الإخوة جاء ويقبل في راسه، طبعا الشيخ المفترض أنه انتهى الدرس وركب السيارة نتركه خلاص، ركب السيارة انتهى، فجاء بعض الإخوة وصار يقبل في رأسه وقال قال هذه رشوة هذه ولا ايه، يعني هذه رشوة حتى أفتيك وأجيبك. فالشاهد يعني أنه إذا كان شعر المفتي أن هذه تقدم إليه رشوة فإنه لا يجوز له. وهذا ضابطه إيه يا أخوان؟ أنه لا يكون بينه وبين الشخص من قبل هدايا، وأن حال الشخص أيضا الذي أمامك يقتضي ذلك. نعم.
قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كان رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض.
نعم، أحكام أخواني عظيمة، أحكام عظيمة جدا، مثل هذه الكتب والرسائل مهمة مهمة والله، وددت أن كل الناس يسمعون هذا العلم سبحان الله، وددت والله محبة لإخواني والخير لهم، هذا علم يا أخواني متى ندرس هذا العلم، بارك الله فيكم، والحمد لله عز وجل أن الله أطرح لنا سبلا مشروعة ولله الحمد والمنة نتدارس فيها مع إخواننا. نعم.
قال الخطيب على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال، ثم روى بإسناده نعم أن عمر
هذا يعني الأصل، ولي الأمر يختار المفتين ويختار المدرسين ويختار القضاة ويعطيه من الأموال ما يغنيهم، ولهذا نجد قد نجد يعني الغالب أن رواتب القضاة أعلى من غيرها ربما. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ لأن مطلوب في القاضي ألا يخالط الناس وألا ينزل إلى محلاتهم حتى لا يكون ذلك مظنة التهمة ولا يعرضه للمحاباة في الحكم، لابد أن يستغني عن الناس استغناء كاملا حتى يقضي بما يراه حقا. طيب والذي يستغنى عن الناس استغناء كاملا فهذا لابد أن يكون مرتبه زائدا عن غيره حتى تحصل غنية. الآن الموظف الذي يأخذ مثلا 2000 3 4 مثلا، إذا انتهى دوام الساعة الثانية تجد بعد ذلك قد يذهب إلى أرض يستأجر أرض ويعمل فيها، قد يبيع في محل، قد يكون عنده مشروع، قد يكون إلى آخر، يعني عنده سبل أخرى. إنما القاضي رأيتم قاضيا في المحكمة صباحا وفي المساء جالس يبيع بطيخا وخضروات، هذا ما يكون. وإلى سيأتي من يشتري خضروات، يا معالي المستشار هات 5 كيلو طماطم، هي القضية التي كانت كذا ماذا صنعت فيها؟ ما يصلح هذا. ولهذا وضعوا آدابا للقاضي، ومنها تلك الآداب ألا يخالط مخالطة، خلي يخالط الناس مخالطة تؤثر على مثل هذه الأشياء. هذا قد يكون السر في أن بعض القضاة يكون رتبهم أعلى. الأمر الثاني أنه ينشغل بمراجعة القضايا في بيته وليلا، يعني القاضي قد يستوعب القضاء وقته كله، سواء الذي يصدر فيه الأحكام أو التي يراجع فيها القضايا. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يسيل لعابه وأن يطعن ويقول لماذا القضاء ولماذا ولماذا، لكن المهم أن يكون هذا لأن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم الأحكام الشرعية. نعم، فلا بأس لولي الأمر أن يزيد في بعض الراتب عن بعض نظرا للعمل الذي يقوم به الشخص. هذه رواتب تقابل عملا، والأعمال تتفاوت، إذن الرواتب تتفاوت، وعلى الجميع أن يرضى بما قسم الله له. لكن سؤال نسأل ونطرحه، ماذا لو كان الإمام قد أعطاني راتبا أنا أراه أقل من جهدي؟ أنا مدرس أرى في نفسي أنني ينبغي أن أخذ راتبا أفضل من القاضي وأفضل من الوزير وأفضل من، أنا الذي أخرج الأجيال، أنا من تخرج من تحت يدي وزير ورئيس وهكذا، فهل يجوز لي أن أخل ببعض العمل فأعطيه من العمل ما يقابل الأجر الذي أعتقده؟ وهذه تجدونها قاعدة عند كثير من الناس، أعطيهم على قدر الراتب، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن عقد العمل عند الدولة عند الإمام هذا عقد له شروطه، فإما أن تكون قادرا على هذا أو اترك العمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا يجوز أن تخل ثم إن كان الإمام ظالما لك فحسابه على الله، لكن لا يجوز لك أن تخل بعملك أنت، فالمسلمون على شروطهم. نعم.
ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة.
نعم.
قال رحمه يعني الله،
إذا عمر رضي الله عنه زاد في أعطيات هؤلاء. نعم.
قال النووي رحمه الله، السادسة، لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها.
الله أكبر، الله أكبر، انظروا للأداب يا أخوان، هذا أدب عظيم. إذا كان هذا القاضي، أنا هشام الآن سوف أعين مفتيا في المملكة العربية السعودية مثلا أو في الكويت أو إلى آخره، طيب هل أنا أعلم ألفاظ هؤلاء الدارجة حتى إذا استفتيت في يمين أو إقرار أو مثلا شيء من ألفاظ القذف أو كذا، هل يجوز لي أن أفتي في ذلك؟ قالوا لابد أن يكون عالما بماذا؟ بألفاظ من يفتيهم ودلالات هذه الألفاظ، ودلالات هذه الألفاظ، وإلا ماذا؟ وإلا أسقط الفتوى على غير منزلها. فقد تكون هذه الكلمة تعني في عرف هؤلاء شيئا يكون قذفا، وعندنا في مصرنا لا يكون قذفا، فأقول ليس هذا قذفا وهو قذف، وهو قذف. وأذكر مرة وأنا في المدرسة هناك في الرياض جاءني طالبان قالوا تعالى أدرك يا شيخ هذا الطالب يكاد يقتل الطالب الآخر. فاستدعيت الطالبين وأدخلتهما فإذا بأحدهما يقول يا شيخ يقول لي يا شيخ أنت جرار أنت جرار أنت جرار. وما الخطأ في هذا؟ ما الخطأ في هذا؟ عندنا في مصر أنت جرار، عندنا الجرار هذا ما نحرث عليه الأراضي الزراعية ما في إشكال. بالعكس لو كان واحد قوي البنيان نقول أنت جرار، يعني أنت كالجرار قوة أنت جرار، ما في إشكال. فأدركت أن الكلمة فيها مدلول معين فأخرجت هذين واستدعيت بعض الناس ما معنى يعني جرار فهذا معناه عندهم قواد للنساء وكذا، وهذا طبعا يغضبه جدا. فلابد أن تكون عالما بماذا؟ بمعاني الألفاظ الموجودة، هذه الألفاظ دي ماذا يراد بها وما معناها وغير ذلك. لابد أن يكون عالما بذلك، لابد أن يكون عالما بذلك، لأنه قد يسقط المسألة على غير ما ينبغي إسقاطها. هذا معنى الكلام هنا لا يجوز أن يفتى في الأمانة والإقرار والنحوهما مما يتعلق بالألفاظ، فلابد أن يكون من القوم أو ممن خلطه فعرف ماذا، فعرف هذا. ولهذا كلمات كثيرة جدا تكون عندهم على غير ما عندنا، تكون عندهم على غير ما عندنا. مثلا عندنا مثلا لو أنت جئت إلى رجل كبير عنده 70 سنة وقلت يا ولد، عندنا في مصر هذا ماذا؟ سوء أدب صح؟ يا ولد يا ولد، رجل عنده 70 سنة عنده 50 سنة عنده كذا، يا ولد هذا ولد، هذا الولد عندنا ما لم يبلغ. طب هناك هذا مدح، يا ولد يعني يا صغير يا شاب ما شاء الله عليك يا ولد، هذا ولد هذا. سبحان الله، عندنا ولد هذه مصيبة هذه، لكن هناك قد تنزل هذا المنزل. فألفاظ كثيرة يعني قد يقع بسببها تغير أحكام، فلابد أن تكون عالما بماذا؟ بالألفاظ. حتى عندنا في مصر ما يكون في الصعيد من ألفاظ قد لا يكون هو الذي عندنا في بحري، فلابد للإنسان أن يكون عالما بهذه الألفاظ، خبيرا بواقع الناس في ألفاظهم حتى يسقط الفتوى على منازلها الصحيحة. نعم.
قال السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد على كتاب موثوق بصحته بأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لضربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، وإن لم يكن
وجدت عن الشافعي كذا، وقد يكون هذا الذي وجده في ألفاظه على خلاف ما هو عن الشافعي، لكن برئت عهدته وما يقول قال الشافعي لأنها نسخ غير موثوق بها. فإن كان عالما بمذهب إمامه وله أن يخرج فهذا يصح له الفتوى، هذا على كلامهم. نحن نقول الأمر أهون من هذا، المهم أن إذا كان علما بالشرع، أما علما بنصوص إمامه أو كذا هذا لا يلزم في الفتية، لكن يلزم في الإحالة، في الإحالة. فلا أحيل إلى الشافعي كلاما إلا إذا كنت واثقا أن هذا كلام الشافعي بنقل الأئمة أو بوجود النسخ المعتبرة، إنما في الفتية ما يلزم. ولو غاب عني كلام الشافعي وظهر لي الدليل فلا يلزم. نعم.
وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض، ولم يحصل ما يجوز له ذلك،
يعني من سبيل النقل محض عن إمامه ولم يحصل له سبيل وهو وجود نسخة موثوق بها فلا يجوز له. نعم.
وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه.
نعم.
قال نووي قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو
وإذا
عشرة.
وإذا عرفنا أن المذهب يدخل فيه غير كلام الإمام مما يقاس على كلامه ومما يعتمد على أصوله، عرفنا أن المذهب أوسع من كلام فلان، فوضع بقى شروطا في اعتبار كتب المذهب ومن له الترجيح ومن ليس له الترجيح، وحتى في النهاية تكون فتواك على وفق مذهب الشافعي. نحن نريد فتوى على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبفهم العلماء، وقد يكون الحق على خلاف قول الشافعي. نعم.
بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور.
نعم، هذا في كتب المذهب أمور تعتبر عندهم في المذهب، الكتب المعتمدة في المذهب، الكتب التي تكون معتبرة، فلان الفلان ابن فلان لما يذكر شيئا أنه راجح هذا عنده من الخبرة ما ليس عند غيره، اعتماد كتب معروف في المذاهب، فيهم كل مذهب له كتب معتمدة. نعم.
وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك، وأرجو إن تم هذا الكتاب
في الحاشية عن شرح المهذب المسمى المجموع. نعم.
وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال الثامنة إذا أفتى في حادثة ثم حدثت،
كلها أحوال يتعرض لها المفتي ويلزم المفتي العلم بها. نعم.
قال الثامنة إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر
يعني
باب،
فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها إذا أفتى في حديث ثم حدثت مثله، فإذا ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا فقيل المستقل أو إلى مذهب إن كان منتسبا وأفتى بالمذهب أفتى بذلك بلا نظر، لا يحتاج إلى تجديد نظر في الأدلة لأنه أفتى في مثلها من قبل، أما إذا كان غير ذلك فإنه يقول الأصح وجوب تجديد النظر. إحنا نقول الأمر أبسط من ذلك أيضا، المهم أنه لا يفتي إلا بدليل سواء كان يذكر الفتوى الأولى أو الثانية، بل بالعكس قد يفتي الإنسان في المسألة فتوى تخالف فتوى الأولى لأنه لا يذكر الأولى ولا يلزم، المهم يوم أن سئل لا بد أن يفتي بعلم سواء كان يذكر الفتوى الأولى أو لم يذكر، لا يجوز له أن يفتي بلا علم. إذن النظر يلزم في الأولى في الثانية في العاشرة في المئة في الألف، النظر والفتية بموجب الدليل هذه تلزمه. وقد وقع هذا أو قريب من هذا لبعض الرواة أنه أفتى بخلاف روايته لأنه نسي ما روى، حدث ونسي وبعد ذلك سئل عن فتوى فأجاب فيها باجتهاده وهي على خلاف ما روى، من هنا قال العلماء هل الحجة في روايته أو الحجة في رأيه؟ مسألة يا إخوان، إذا أفتى الراوي وكان له اجتهاد بخلاف ما روى. فهل الحجة في رأيه أو في روايته؟ نقول الحجة في روايته إذا كان رأيه يخالف الرواية، فالحجة في الرواية، لأن رأيه خالف نص، خالف نص، وقد يكون نسي ما روى. أما من جهة الرواية هذه مسألة أخرى، وهي إذا روى الراوي حديثا ثم نسيه بعد ذلك، سئل عنه فنسيه، هل تسقط روايته الأولى بذلك أم لا؟ هنا العلماء قالوا فيه تفصيل، إن كان قد نسي فالعبرة بالرواية. طيب هل يعود فيرويه على النحو الأول؟ قالوا يرويه عن من ذكره، حدثني فلان أني حدثته بكذا وكذا، فيرويه عن من ذكر. أما إذا نفى الأولى فهذه محل نظر واجتهاد، فإما أن يرفع الأمر إلى نسيان، وإما أن يرفع الأمر إلى نفي، إلى نسيان فهذا لا إشكال أنه سيحدث عن من ذكره، أما إلى نفي فهذا محل نظر، كان ثقة وكذا فلا يعتبر بنفي لأنه قد روى عنه الثقات وهو ثقة، أي توفرت شرط الرواية. نعم.
قوله هنا بتجديد الطلب في الاجتهاد
في النظر في النظر في المسألة
في القبلة
في المسألة. قال ومثله القاضي إذا حكم الاجتهاد ثم وقعت المسألة
تجديد
وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة. الطلب في التيمم يعني طلب الماء وليس الطلب التيمم، طلب الماء يعني الآن وصل الظهر لعدم وجود ماء، طب جاء العصر، قال يجدد الطلب يعني ربما اقترب من ماء وانتقل عن مكانه الذي هو فيه، كان مثلا في الكيلو 15 لا يجد ماء وكان قد انتقل إلى الكيلو 3 مثلا، فيلزم أن يتحرى هل في مكان ماء أم لا، لأنه انتقل عن المكان الأول حتى يستبيح ماذا التيمم، لأن الماء لو كان قريبا وكذا وغلب على ظنه الوجود فإنه يتحرى، أما إذا غلب على ظنه عدم الوجود فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. كذلك الاجتهاد في القبلة، تغير محله مكان إلى آخر أو هو في المحل لكن ظهر شيء له يقتضي تجديد الاجتهاد فإنه يفعل ذلك. نعم. احنا قلنا احنا فصلنا إن كان يغلب على ظنه، إن كان هو في نفس المكان ما يلزمه خلاص، لأنه بالنظر الأول خلاص، إن كان في نفس المكان ما يلزمه، تيمم في نفس المكان بالنظر الأول ما يلزمه، لأنه ما تغير شيء يقتضي ماذا تجديد النظر. نعم.
قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح.
انتبهتم؟ يعني العامي سأل عن مسألة من قبيل التعلم، إذا حصل يا شيخ أن رجلا قال لامرأته أنت علي حرام ما حكم ذلك، فأعلمه المفتي بالجواب، هذا باب التعلم، ثم إنه وقع له بعد ذلك المسألة قال لزوجتي أنت علي حرام، فهل يكتفي بجواب المعلم له أولا أو أنه يرجع إليه في حالته؟ قال يلزمه السؤال ثانيا يعني على الأصح، وهذا فعلا يلزمه. لماذا؟ لأنه عمي لا يدري عن منزع الأقوال، وقد يكون الحال الذي وقعت له خلاف الحال التي علمه العالم إياها أولا، فيلزم حينئذ أن يرجع، إلا اللهم إذا كان مستيقنا أن الحال الأول هو كحال المسألة التي وقعت له ولا فرق. نعم.
قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
يعني إذا كانت مسألة يكثر وقوعها وقد كثر وقوعها وفتواها مشهورة معروفة حينئذ لا يلزم أن يذهب إلى المفتي. نعم. المهم ليه؟ لماذا؟ لأنه حصل عنده علم قطعي به بانتشارها وكثرة وقوعها. نعم.
قال: التاسعة.
سبحان الله، شوفوا الفروع اللي احنا ذكرناها يا إخوان، فروع هذه المسائل سبحان الله كثيرة جدا. نعم. التاسعة.
قال: التاسعة: ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس.
حقيقة هذا كلام جيد. الآن لو جاء رجل يستفتي عالما، يستفتي مفتيا، الفتوى ليس أن يقول له هذه المسألة فيها قولان يلا اذهب. طيب هذه ليست فتوى، هي فيها قولان، طب ماذا يصنع الرجل؟ بأي القولين يأخذ؟ إذن سيكون عالما، سيكون له نظر في الأدلة، هذا ما يكفي، الرجل يريد أن يعمل. لهذا المفتي لا يذكر الخلاف، يذكر الراجح عنده ليعمل الرجل بهذا الراجح. فما فائدة ذكر الخلاف؟ مسألة فيها قولان، مسألة فيها خلاف، مسألة فيها وجهان، مسألة فيها روايتان، مسألة كذا. طب ماذا استفاد المستفتي؟ ما استفاد شيء. لكن لو قال المسألة فيها قولان ويترجع عندي كذا فاعمل به لا بأس، لكن أن يفتيه بالخلاف وفقط، إن الفتية بالخلاف ليست شيئا، لكن مقام التدريس غير مقام الفتية. فإذا ذكر الخلاف في مقام التدريس فهذا من باب العلم والتعلم، فيذكر لطلابه حتى يتعلموا أن هذه المسألة فيها قولان، والقول الأول يذهب إلى كذا والقول الثاني يذهب إلى كذا، وليس باللازم أن يرجح. انتبهوا، لو اقتصر على هذا في باب التعليم فحسن، ولو ذكر ترجيحه فحسن حتى نعرف ترجيح الشيخ، لكن أن يلزم الشيخ أن يذكر ترجيحه في باب التدريس لا يلزم. أذكر بعض مشايخنا كان من طريقته إذا جاء إلى مثل هذه المسائل يناقشها ويقول: طيب هذه مسألة، فيقال مثلا فيها قولان، طيب يقول وجه المسألة الأولى كذا وكذا، ما تقولون؟ طيب كذا وكذا، طيب لو قال قائل كذا كذا، فنقول يكون الجواب كذا وهكذا، فتتم المباحثة، ثم ينتقل الشيخ لمسألة أخرى غالبا، فيفتح مسائل ولا تغلق. هذا في باب التدريس يسامح فيه، لأن المراد هنا التعرف على الأقوال في المسألة على أدلة كل، وليس أن يجزم جزما بالراجح. هذه مسألة أخرى. وطبعا لو شيخ يدرس لإخواننا المصريين هنا لن يتركوه أبدا، يقول المسألة فيها قولان ويأمر، أو يناقش المسألة ويقول: طيب اقرأ يا أحمد. اقرأ يا أحمد، كيف يقرأ أحمد؟ هذا الملف فتح لابد أن نكبر عليه أربعا، لازم، ونكفنه ونغسله وندفنه. لهذا الأهلية المطلوبة هنا ليست هي أهلية ذكر الأقوال، لابد أن ينضاف إليها الترجيح. على كل، هذا حسن أن يضيف الإنسان الترجيح إلى ذلك، فإن هذا من تمام العلم إن كان لديه ترجيح. أما إذا لم يكن لديه ترجيح وكان متوقفا في المسألة، في بعض المسائل متوقف، فيقول أنا متوقف فيها إذا سئل عن قوله، وليس باللازم أن يرجح. الذي يرجح هذا لابد أن يكون عنده علم به يرجح. نعم. إذا مقام الفتية غير مقام التدريس والتعليم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فصل في آداب الفتوى. فيه مسائل: إحداهما يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر، وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد المروذي كثير الهرب من الفتوى في الرقاع.
لماذا؟ لأنها قد تغير، قد يأخذ المستفتي الورقة ويضع فيها لا، أو يحذف لا، يقول الرجل يجوز، مفتي يجوز، هو يضع لا أي لا يجوز. نعم. لكن إذا كان مأمونا فلا بأس. نعم.
قال الصيمري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي.
يعني المفتي له أن يبين جواب بيان يزيل الإشكال، صحيح، بل المفتي قد يزيد عن السؤال أمورا ما سأل عنها السائل لأنه يحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الصحيح عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، لأن هؤلاء قد يحتاجون. وقد يزيد المفتي أمورا تتعلق بمسألة الشخص أو تتطلب مزيد استفصال، خصوصا في المعاملات المالية اليوم وغير ذلك. يأتيك واحد يقول: يا شيخ ما حكم البيع بالتقسيط؟ هل تقول له جائز أو غير جائز؟ ما يصلح الفتوى، جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قالت بريرة وقد كاتبها أهلها على 9 أواق تؤدي كل سنة أوقية، عائشة رضي الله عنها قالت: إن شاءوا عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي. منه أخذ العلماء جواز البيع بالتقسيط، والله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فيقول: يجوز هذا في كتاب الله كذا وفي سنة رسول الله كذا. طيب يا شيخ يا مفتي، ما الصورة؟ أنت جبت جوابا عاما، حكم البيع بالتقسيط بصفة عامة، لكن هذا السائل ما عرفت صورته، هذا مستفتي ما عرفت صورته، فقد تكون جائزة وقد تكون ممنوعة. حينئذ تقول له: أعطيني الصورة. يقول لك: أنا ذهبت إلى معرض سيارات، قلت له: السيارة هذه بكم؟ قال: ب150. فقلت له: معي 50. قال: هاتها. فأعطيته 50، فقال: 100 هذه سأقسط عليك 10 أشهر ب150، لأن الجنيه عندنا بجنيه ونصف. فوافقته، فهل تجوز المعاملة؟ هذا بيع بالتقسيط. فسوف يقول له المفتي: ما يجوز، ما يجوز، هذا ربا. وانتقل هنا من البيع بالتقسيط إلى ماذا؟ إلى الربا، وهو أن 100 ب150 كانت حالة، كانت مؤجلة، المهم أن صار مال بمال ومال بمال، يلزم إن كان من نفس الجنس أمران: المماثلة والقبض، مثلا بمثل، يدا بيد. يبقى لابد أن تستفصل، خصوصا في دنيا الناس اليوم. ولهذا المفتي الذي من واقع الناس يعلم أمورهم، ومهما غلف أو أراد أن يغلف المستفتي شيئا فإنه يعلم الواقع، يقول: ألم تفعل هذا؟ طب ألم تقل هذا؟ ألم إلى آخره. هذه حيلة إلى غير ذلك من الصور التي تحصل الآن. نعم.
وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب. وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال.
هذه من الأداب. نعم.
ولو ترك الترتيب فلا بأس.
يعني جاءه سؤال 5 أسئلة، فالأفضل أن يكون الجواب مرتبا بترتيب الأسئلة. أما سؤالك الأول كذا فجوابه كذا، أما سؤالك الثاني كذا فجوابه كذا. نعم، هذا الأفضل. نعم.
ويشبه معنى قول الله تعالى،
لو قدم آخر هذا لا إشكال، هذا من الأداب، يعني أداب الكمال. نعم.
ويشبه معنى قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت الآية،
مع أن الترتيب يقتضي فأما الذين بيضت، لأن الله قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه. قال ولو ترك الترتيب فلا بأس، لكن هو طبعا ترك الترتيب هنا لعلة بلاغية. نعم.
وإذا كان في المسألة تفصيل لم
قال
يطلق.
قال ابن عباس يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة، فأهل السنة والجماعة وجوههم مبيضة يوم القيامة. نعم.
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ.
إيه نعم، إذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب يعني لم يعطي جوابا عاما مطلقا، لكن لا بد أن يفصل، يقول مسألة فيها تفصيل، فإن فعل كذا فجوابه كذا، وإن فعل كذا فجوابه كذا. هذه مسألة مهمة ومهمة جدا عند المفتي، المسألة تحتاج لتفصيل لا بد من بيانها، وعدم بيانها تلبيس على الناس كما قلت لكم في صوري مثلا بيع التقسيط. نعم.
ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في ركعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستفائها. الثانية، ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة،
وليس هذا من الفجور أن يذكر إنسان الأقسام ويبين حكم كل قسم، ليس هذا من الفجور. نعم.
الثانية، ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا.
نعم، يعني أنه يفتي على حسب ما أمام فرقعة من سؤال، فإن أراد زيادة قال وأما إذا كان كذا وكذا فالجواب كذا. نعم.
واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما قاله ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم.
الثالثة، إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل.
الله أكبر، هذا من آداب المفتي أيضا. إذا كان السائل عاميا وكان رجلا بليدا في الفهم، فإن عليه أن يرفق به وأن يصبر على تفهم سؤاله. طيب تفضل تفضل، طيب ماذا عندك، طيب اتكلم براحتك، طيب كذا، ويصبر عليه. وإن كان الرجل صعب الفهم ويعيد الكلام مرة ثانية وثالثة فما يغضب، وإنما ينتظر حتى يستوعب كلامه كله، هذا من الأدب. نعم.
الرابعة، ليتأمل الرقعة تأملا شافيا.
ولهذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في الصحيح، جاء عربي، فلما جاء وقد كان يركب جملا فربط الجمل في المسجد ودخل، والنبي بين أصحابه، فقال أيكم محمد أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل المتكئ الأبيض. قال محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدأ لك. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس قال نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل النبي ونحن نسمع. ثم ذكر حديثا. نعم.
الرابعة، ليتأمل الرقعة تأملا شافيا، وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها، بكلمة في آخرها ويغفل عنها.
أي نعم، لا بد أن يقرأ السؤال كاملا، فقد يكون مناط السؤال في آخر كلمة. نعم.
قال الصيمري، قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقعه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده.
نعم، يعني ما يستهين. نعم.
وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها
نعم.
وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو
وإذا
خطأ
وجد كلمة
وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها.
نعم، لأنه الحركة قد تغير معنى الكلام، الحركة نفسها قد تغير معنى، أو النقطة، النقطة قد تغير معنى الكلام، فلا بد أن يستفصل عن هذا قبل الجواب. نعم.
وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله،
حتى لا يضع أحد كلمة في هذا البياض فيزيد في الفتوى. نعم.
لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها. نعم. كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي.
الله أكبر. يعني قد يسأل مثلا عن السلطان، مثلا السلطان يفعل كيت وكيت، فهو كتب كتابا فالمفتي أجاب جوابا سلفيا فيه الدعاء للسلطان وفي مثلا كذا وكذا، لكن ترك بياضا، فجاء هذا المغرض فوضع في هذا البياض ما يغير الفتوى، وذهب بئر السلطان وقال انظر هذا المفتي يفتي كذا وكذا. ومثله الآن يا أخواني بعد هذه الوسائل المتعددة في الكتابة والتسجيل وغير ذلك، تعرفون الآن ممكن إنسان يؤخذ كلامه ويقطع ليعطيك في النهاية مضمونا غير الذي قلته تماما. لهذا يا إخواني لا ينبغي الثقة في مثل هذه الأشياء والاعتماد على الأشياء إلا إن تيقن منها، إن تيقن منها، لأن هناك أغراض، لأن هناك أغراضا فاسدة. الآن في بعض التفريغات لبعض المشايخ الذين ماتوا قد يحصل فيها نوع تصرف، لهذا إذا كانت هناك مادة صوتية حاولنا أن نرجع المادة الصوتية، وبعض أشياء قد تحذف مما قاله الشيخ يترتب على تغيير المناط، فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، قد ينسب للعلماء ما لم يقولوا. نعم.
الخامسة، يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا دونه وتلامذته.
وضع مثالا لمسألة شغل البياض هذه، يقول إذا قصد لما قال كما بلي به القاضي أبو حامد المروزي، قال إذا قصد مساءته بعض الناس، فكتب إذ قصد مساءته بعض الناس، فكتب ما تقول في رجل، سؤال ما تقول في رجل متى وخلف ابنة وأختا لأم، ثم ترك بياضا في آخر السطر موضع كلمة، ثم كتب في أول سطر ذليه وترك ابن عم، فأفتى للبنت النصف والباقي لابن العم، فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض وأب، يبقى ابنة وأخت لأم وأب وابن عم، وشن عليه بذلك، وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طرفتين من رؤساء البصرة من كتاب ابن الصلاح أدب المفتي والمستفيد عن أهل المسألة. طبعا التقسيم يختلف، توزيع يختلف، ابنة وأخت لأم وأب وابن عم غير ابنة وأخت لأم وماذا وابن عم، تختلف. ابن العم يرث مع الأب يا أخوان؟ أبدا، ما يرث مع الأب ولا الأخت لأم، فالبنت ستأخذ النصف لأنها انفرضت، والباقي سيكون للأب، له السدس فرضا والباقي تعصيبا، يبقى الباقي للأب. ابن العم فين؟ والمسألة ما كان فيها أب، فاعلموا أن هذا جار. والحقيقة مهما حرص المفتي ومهما حرص العالم على وضع القيود، فالمفسد لو أراد أن يفسد وأن يشينه لفعل، إذا ما قدر على الألفاظ حرف المعاني. نعم. والله المستعان، والله المستعان. نعم.
الخامسة، يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه.
كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف. نعم.
ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة.
نعم، يعني لو كان عنده علماء وطلبة علم لا بأس أن يذكر الفتوى ويتباحث فيها مع إخوانه، إلا أن يكون فيها شيء سري أو يقول السائل أرجو أن لا تخبر أحدا بسؤالي. نعم.
السادسة، ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارته واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة.
يعني ما يجيب جوابا يأخذ وينتقي من الألفاظ غرائبها، فماذا يصنع المستفتي؟ يحتاج أن يرجع إلى لغة العرب، يأتي بالقواميس حتى يترجم كلام المفتي، ولكن عليه أن يفتي بالكلام الواضح الذي يفهمه الناس. نعم.
واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه.
إيه نعم، يكون بقلم واحد. نعم.
قال الصيمري، وقلما وجد التزوير على المفتي لأن الله تعالى حرص أمر الدين.
ما هو أكبر، يعني قلما وجد التزوير على المفتي لأن الله حرص أمر الدين، أي التزوير الذي فعلا يخفى على الجميع. قل قد يوجد لكن قليل، لكن قد يقع التزوير ولكن يفتضح أمر المزور. نعم.
وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه.
نعم، ربما سبق قلمه بكلمة بحرف بكذا فتغير المعنى، فإذا أعاد ذلك وقرأه كان حسنا. نعم، هذه كلها أدب من على وجه الكمال. نعم.
السابعة، إذا كان هذا المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. قال الصيمري وغيره، وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه، ولا يكتب فوق البسملة بحال، وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء.
يعني يبدأ منين؟ يبدأ يقول من ناحية اليسرى من الورق اللي هي اليمنى له، يقول العادة كذا، ولو كذا فأي مكان لا إشكال إذا أمن، لأنه إذا كتب في أي مكان قد يدخل عليه فيه، فإذا وضع ما يلغي هذا البياض أو كان هناك أمان لا إشكال. نعم، لكن لا يجعل شيئا فوق البسملة، ما يضع السؤال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يضع بعض الجواب ثم يقول بعد أسطر بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يجعل هذا أولا، لأن البداء إنما تكون بالبسملة والحمد، هذا الأدب. نعم. وجاء عن مكحول
ومالك رحمهم الله أنهما كان لا يفتيان حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
ويستحب الاستعادة من الشيطان، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصيمري، وعادة كثيرين أن يبدأوا بفتاويهم الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون ذلك. نعم. قال الصيمري، ولو يعني عمل
الجواب كذا وبالله التوفيق. نعم.
قال الصيمري، ولو عمل ذلك
أعلم. نعم.
قال الصيمري، ولو عمل ذلك
ولو بدأ جوابه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كذا، هذا حسن. نعم.
قال الصيمري، ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قال قلت، المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث،
ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها، طالما أنه ستكثر المسائل. قلت، المختار قول ذلك مطلقا،
وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزا، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه.
إن كان سيكتب فيقول الكتابة، كان سيجيب شفاة يقول بلسانه. طيب، قال ويستحب أن يقول ذلك بلسانه ويكتبه حتى ولو كان مكتوب، فيقول الحمد لله ثم يكتب، أو يقول صلى الله عليه وسلم ثم يكتب. نعم.
قال الصيمري، ولا يدع ختم جوابه.
أيضا هناك أدب، قد يكتب الإنسان الشيء وهو عجل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يضع حرف الصاد اختصارا لنعجل، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أو صلعم صاد لام عين ميم، هذا بيء أيضا لا ينبغي. لكن إن كان عجلا فإنه يمكن أن يقول من حديث أبو هريرة مرفوعا، أو يقول من حديث النبي ويمضي ويصلي على النبي بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم ويتم. نعم، المهم أن لا يحرم نفسه الصلاة على رسوله إذا جاء موضع ذكره وكتابته. نعم.
قال الصيمري: ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق.
نعم.
قال: ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك.
لأنه من أهل ذلك، إن كان له أن يقول ذلك عنده أهلية فيقول الجواب عندنا أو كذا. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يقول الجواب عندنا، ولا يلزم أن يقول الجواب عندي. وأننا هذه إن قصد بها الإنسان تعظيم نفسه فهي مزمومة، وأما إذا قصد فيها النسبة العادية فلا إشكال، فلا إشكال، سواء قال الجواب عندنا أو الجواب عندي، طالما أنه لا يقصد تعظيم نفسه هذا لا إشكال والأمر واسع. نعم.
قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى
نرى
الله
نرى كذا نرى كذا، ما في إشكال إلا إذا قصد التعظيم فهذا لا ينبغي. نعم.
قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به. قال: قلت: وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم،
هذا ما أظنه يعني يحتاج إليه. السائل نفسه إذا لم يكتب في آخر الفتوى الدعاء للمفتي أو كذا أو صلاة على رسول الله، فلماذا يضعها المفتي؟ ليس هناك حاجة، إنما هذا أدب يخاطب به المستفتي. نعم.
قال: قلت: وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق، فليكتب بعده: كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني.
هذا إذا كانت مكتوبة، إنما إذا كانت مشافهة فلا يقول أجاب عن هذا فلان ابن فلان. اللهم إلا إذا كان في بعض الفتاوى يريد توثيق ذلك، أفتى بذلك فلان ابن فلان في يوم كذا ليلة كذا. نعم.
أو فلان ابن فلان الفلاني فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه.
يعني إذا كان ينتمي إلى مذهب يقول فلان ابن فلان الشافعي أو الحنفي أو المهم بما يرفع الإشكال. لماذا؟ لأنه قد تتشابه الأسماء، فنفس الاسم يكون حنفيا ويكون شافعيا، هذا شافعي وهذا حنفي، فمثل هذا يحصل به التمييز. ومسألة النسبة الحنفي أو الشافعي أو كذا فيها تساهل، إذا كانت النسبة نسبة الدراسة ونسبة الاطلاع على المذهب، أما إذا كانت نسبة التقليد والاتباع بحيث لا يخرج عن كلامه فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولهذا تساهل العلماء في مثل هذه النسبة وجدت عند الأئمة، فهذا الشافعي ابن كثير الشافعي، هذا ابن تيمية الحنبلي، ابن رجب الحنبلي، فمثل هذا لا بأس به ما لم تكن النسبة نسبة التقليد والتعصب والتقيد بالمذهب وعدم الخروج عنه، هذا لا ينبغي. نعم.
قال الصيمري: ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك.
نعم.
قال: والمستحب الحبر لا غير. قال: قلت: لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى.
نعم.
قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى
عموما هذه أداب لها أحوالها ولها أزمانها. نعم.
قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف.
الله أكبر. إلا أن يقول على طاعته، أعطى الله بقاءه على طاعته، إنما أعطى الله بقاء فليس من ألفاظ السلف، قد يكون ممن يرد إلى أرض العمر، ولهذا أطال الله عمرك مطلقا هكذا لا ينبغي، لكن أطال الله عمرك على الطاعة، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم.
قال: قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم
سبحان الله فوائد. نعم.
وقال بعضهم هي تحية الزنادقة،
أي يحبون العمر طول العمر ويحتفلون بأعياد الميلاد. نعم.
وفي صحيح مسلم
حتى إنهم في عيد الميلاد من البدع التي كانوا يفعلونها في الزمان الخالي، لكن اليوم أظنها يعني ما أصبح لها محل في دنيا الناس، اللهم إلا إذا كان عندنا أناس لا نعرفهم، كانوا إذا أردوا تسمية شخص يختارون سبعة أسماء، أنت تختار من؟ هذا محمد، وهذا إبراهيم، وهذا علي، وهذا فلان وعلان، ثم يضعون مع كل اسم شمعة ويسمون الاسم الذي تنتهي الشمعة به تبركا وتيمنا أن يكون هذا طويل العمر. آخر اسم لو خرج زعبل أخذوه، ولو كان يوجد عبد الرحمن، فيقدمون زعبل على عبد الرحمن. لماذا؟ لأن زعبل آخر شمعة. طيب النبي قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يبقى نجعل اختيارنا ونتبرك بماذا؟ بالاسم الشرعي، فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أو نسمي بأسماء الأنبياء، إبراهيم قد سمى النبي والده إبراهيم، أو نسمي بأسماء الصحابة عمار، عمير، عمران، معمر، ما أعرف معمر، لكن عمار، معمر من الرواة، لكن عمار وعمير وعمران وكذا إلى آخر ذلك. فإما أن يكون الاسم معبدا وهذا الأفضل والأكمل، أو يكون الاسم من أسماء الأنبياء، أو يكون الاسم من أسماء الصحابة. أما من بقيت شمعته هذا الاختيار فهذا بدعة، هذا بدعة. نعم.
وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه.
نعم.
الثامنة: ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي: يقول يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد
هذا إذا كانت المسألة يحتاج إلى بسط، ويكون إذا كان الجواب يحتاج إلى يجوز ولا يجوز قال يجوز ولا يجوز، لكن أحيانا يقدر المفتي أن المسألة تحتاج إلى بسط، المهم أنه يكتب ما تحتاج إلى الفتوى، وأحيانا تكون الفتوى شفهية في مسجد، في فتوى أمام الناس، فيحتاج المفتي إلى أن يؤصل الجواب ليجمع بين أمرين: الفتوى في المسألة، وتعليم غير المستفتي، فيقصد مع الفتية التعليم، فمثل هذا قد يحتاج إلى بسط جوابه. نعم.
وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا، فكتب لا وبالله التوفيق.
وهذا كان أكثر أجوبة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فقد كان يختصر في الكلام اختصار. نعم.
التاسعة: قال الصيمري والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه.
نعم، وقد يقول ذلك مكرها، وقد يقول ذلك مخطئا، يعني الألفاظ الكفرية التي تنسب إلى شخص لا يبادر الإنسان يقول هذا حلال الدم، قد يكون هناك موانع يمنع من قتله، فاحذر أن تراق دماء بسبب عجلتك، فإن هذه الأمور من العقوبات تحتاج إلى استيفاء شروط وخلو موانع. نعم.
قال وإن
هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة كذلك أيضا عن وقوع بعض الأشخاص في ألفاظ من ألفاظ البدعة، فاحذر أيضا أن تبادر، هذا مبتدع ضال، فقد يكون جاهلا وهو من أهل السنة. نعم.
قال: وإن سئل عن من تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، قال: يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا. وإن سئل عن من قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. وإن سئل عن من فعل ما يوجب التعزير، ذكر ما يعذر به، فيقول: يضربه السلطان كذا وكذا، ولا يزاد على كذا. هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما.
حقيقة هذا كلام جيد في وضع هذه الضوابط والتقييدات، حتى لا تستباح دماء ولا تستباح أبشار وجلود أناس لا يستحقون، فإن هذه الأمور تحتاج لتوافر شروط وانتفاء موانع. عمار رضي الله عنه سب الرسول، هل إذا كتب هذا في رقعة ما تقول في حكم من سب الرسول؟ يقول: تقتل، يقتل، ولكنه كان مكرها. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد يكون الإنسان جاهلا. نعم.
قال أبو عمرو: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده.
نعم، قال بشرطه يبقى قيد جوابه. نعم.
بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه، والبيان أولى.
نعم، يعني لو بيّن هذا أولى، ولا يكتفي بكلمة شرط، لكن عموما يكون بذلك قد قيد. نعم.
العاشرة: ينبغي مثل إذا
مثل ما كان يفعل مدراء ورؤساء المصالح الحكومية، يكتب: لا مانع إذا كان كذا، لا مانع مع وجود مقعد، لا مانع مع كذا، أي أنه إذا توافر الواقع الفلاني فلا مانع. نعم.
العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر سطر، ولا يدع فرجة لألا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع، فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره: والأمر في ذلك قريب.
نعم، كلها أداب يعني على وجه الكمال. نعم.
الحادية عشرة: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي، وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا، لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع.
انتبهتم يا إخواني؟ يبقى لا ينبغي أن يكون المفتي مغفلا، يعني أنه لا يكون ذا عقل وحذق، فعليه أن يتبصر حال السائل، فربما أعطاه جوابا يرضيه، بل لابد أن يستفصل منه حتى يستخرج منه الحقيقة. وهذه مسألة مهمة، واحد يأتيك يستفتيك والدخان على أسنانه، أو ربما أمارات الشرب، شرب الخمر بادي عليه، وأمارات الفسق وكذا، فراعي في جواب غير ما تراعي في جواب من أتاك وهو صاحب دين. مفتي ليس سهلا يا أخوان، فضلا عن القاضي الذي هو أعلى مؤهلات من هذا المفتي. نعم.
قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه،
أحيانا يكون حال الإنسان يقتضي مزيد التحفظ. كان شيخنا الشيخ الأطرم حفظه الله رحمه الله تعالى، وكان كفيفا، فيأتي الطالب: يا شيخ أريد أن أقرأ عليك. ما يسمح بالقراءة هكذا، تقرأ علي مثلا كذا، لا اقرأ، لا، إنما كان الشيخ يتركه بعض الناس كان يتركهم أسبوع أسبوعين، وبعض الناس ما يسمح لهم، وبعض الناس يسمح لهم بعد فترة وجيزة على حسب ما يظهر للشيخ من استعداد هذا الطالب أو و و و و و يعني ثقله من آخر بخفته، ويظهر له أنه إنما يريد قراءة وفقط ما يريد تعلما، فالعالم يكون له نظره ويكون له اعتبار. كذلك المفتي لابد أن يتبصر وأن ينظر إلى حال المستفتي. نعم.
قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه.
يعني مثلا يأتيك واحد مثلا قد يلقاك خارج المسجد: يا شيخ أنا طلقت مراتي كذا 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 إلى آخر، وهو رجع عليه أمارات الفسق عليه، ها؟ فربما تعطيه فتوى يمشي. مثل هذا قد ترى وعظة تستغل هذه الفتية في بيان حاله: كيف حالك، من أنت، كذا كذا، من أين، كذا كذا كذا، يعني من الحي بجوارنا. طب ما أراك في المسجد، أنت ابن فلان، ما أراك في المسجد، لا كنت مسافر ولا شيء؟ لا والله ما كنت مسافر. طيب أريدك في المسجد وأريدك وأريدك. يبقى إذن إنسان يراعي مثل هذه الأمور. نعم.
قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق.
نعم.
قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبرئها.
نعم.
وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعص.
يعني وحلف ألا ينفق على زوجته شهرا. طيب قال يعطيها من إيه؟ من صدقها. لا صداق عندها عنده مؤخر، يعطيها من الصدق. يبقى من ناحية هو أعطاه من الصدق، ومن ناحية ما وقع في يمينه. لكن قال هنا ثم يبرئها، هل وجود هذه الحيلة تغير؟ لأنه يقول حلف ألا ينفق على زوجته شهر، الذي يظهر لي أنه إذا كان سيتوصل بهذا إلى النفقة، لكن بهذه الطريقة أنه لا يسقط يمينه ويكون حانثا. لكن لو أعطاه فعلا وقال أعطيك من الصداق فلا إشكال، لأنه بذلك لا يكون منفقا عليها. إنما بعد ذلك يبرئها هو الإشكالية في هذه المسألة. لو أن البراءة طرأت بعد ذلك لا إشكال، يعني وأعطاها من صداقها فعلا، لكن طرأت البراءة قال لا يبقى صدقك عليه وعليه فلا إشكال. إنما إذا كان نوين في أوله فنقول هنا يقع الإشكال، والذي نرى أنه لا يبرأ بذلك. لكن أفضل من ذلك كل ما هو أفضل من ذلك كله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يكفر كفارة يمين وينفق عليه. نعم.
وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال سافر بها.
هذه مسألة. يقول حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، أريد وطئا في نهار رمضان من غير كفارة ولا معصية، فقال سافر بها. أيضا هذا فيه نظر، إذا كان يسافر لي يطأها فإن الحكم لا يتغير وعليه الكفارة ويكون عاصيا. وأما إذا أراد السفر من أجل السفر ثم بدله أن يجامع امرأته في السفر، جامع، لأن المسافر له رخصة في الفطر، وبالتالي لا يمنع مما يمنع منه الصائم. أما إذا سفر من أجل أن يقع بها فإن هذا لا يغير الحكم وبالتالي يكون عليه الكفار. نعم.
الثانية عشرة: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهرة وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له، وسأله آخر فقال له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنته.
نعم، بغض النظر عن ثبوت هذا أم لا، لكن هذا أدب عظيم جدا، وهو أن المفتي يعطي المستفتي بحسب حال، فقد يشدد وقد يرفق به على حسب حال سائل. جاءك سائل موسوس وهو يشدد على نفسه من غير أن تجيب أصلا، فمثل هذا أعطيه الرخاص وأعطيه كذا، يأتيك يقول: يا شيخ أنا أكبر، أحيانا أنسى تكبيرة الإحرام وأحيانا. هو ما ينسى تكبيرة الإحرام، هو يكبر. هذا قد تصل معه إلى أن تقول له: صلي صلاتك بدون تكبيرة الإحرام، صلي، لأنه لم يترك تكبيرة الإحرام. أو تقول له: تصح صلاتك من غير تكبيرة الإحرام، لأن هذا موسوس، فتوى خاصة له. وقد يأتيك واحد متساهل أصلا، لا يبالي بحلال ولا حرام، فمثل هذا تشدد عليه، شد احذر كذا، انتبه، زوجتك لن تحل لك بعد ذلك. من ذلك مثلا إذا كان المفتي يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وجاءه رجل ويرى في علامة التساهل وآهن لو عرف هذا الحكم سوف يطلق ما شاء في أزمنة الحيض أو في دور جمعها فيه، فيستغل ذلك وجاء يستفتيك واستفصلت من حاله، فإذا هو فعلا طلق في ماذا؟ في طهر جامع فيه عندك أنه لا يقع، هل تقول له: طلاقك لا يقع لأنك جامعت، لأنه وقع في طهر جامعت فيه؟ إذن سيأخذ هذا الذريعة ليطلق في هذا الزمان، وسيطلق متى شاء. هذا تقول له: حافظ على بيتك ولا تعد لهذا، فإن الطلاق كذا وكذا إلى آخر ذلك، ثم تقول له: زوجتك غير طالق. يقول لك: يا شيخ طيب يعني لماذا؟ تقول له: أنت مفتي، ستتحول مفتيا، خلاص أنت تسأل عن مسألتك، أن طلاقك غير واقع، يلا اذهب. فإن رأيت المصلحة بذلك فعلت. نعم.
قال الصيمري: وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ولأن القتل له معاني.
نعم.
قال: ولو سئل،
هو ليس قتلناه على وجه القصاص، لأن العبد ليس مكافئا للحر، والنبي قال هذا. نعم.
قال: ولو سئل عن
سبب، تقول: فلان قتله الله أو فلان قتل، ولا تقصد أن قتل يعني أزهقت روحه، فالقتل له معاه. نعم. فيكون هذا من باب التحذير التشديد: من قتل عبده قتلناه، مع أن المكافأة لازمة فيها، والنبي والله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، فالحر ما يقتل بالعبد. إذا ما معنى من قتل عبده قتلناه؟ القتل له معاني، فيكون هذا من باب التشديد والردع، لا من باب أنه يقتله القتل المعروف. نعم.
ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه، فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومرؤته.
أيوة، مع من قل دينه ومرؤته. نعم.
الثالثة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة، والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحلة.
يعني إذا كان هناك داعي أن نقدم، إذا اجتمع عنده عشرة يريدون الاستفتاء، فإذا كان أحدهم مسافرا أو امرأة لا تجلس مع رجال لا تخليها إلى آخر السائلين، فهذه تفتيها وتمضي. نعم.
والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحلة وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود للتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة. الرابعة عشرة، قال الصيمري أبو عمرو إذا سئل عن ميراث
وأبو عمرو بن الصلاح يعني.
قال الصيمري أبو عمرو إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الإرث، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق
يعني ما يقول إذا كان رقيقا إذا كان كافرا إذا كان، لأن المطلق يكفي متى عن أب وزوجة وبنت، فما يقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان مسلما، أو يقول البنت نصف إن كانت مسلمة، لأن الأصل هو العمل بهذا الإطلاق. نعم.
بخلاف ما إذا أطلق الأخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم.
لماذا؟ لأن الفرض يتغير، نفس الفرض يتغير. نعم.
وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقال لها الثمن عائلة وهي ثلاثة أسهم من 27،
يعني لأن هذه مسألة عالت، وإلا الأصل هي لها إيه؟ الثمن، لكن قد تعول فيزداد، فما يجيب بالعول أو بالأصل والعول، فيقول لزوج الثمن أو يقول لها التسع. نعم.
أو لها ثلاثة أسهم من 27، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار ثمنها تسعا. وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما
على حسب. إذا ما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين ويوكل الأمر العام هذا للعامي الذي سأل، قد لا يعرف. نعم.
بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما، قاله الصيمري.
نعم، يعني مات عن زوجة وأبوان وأبوين وبنتين فيقول للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والبنتان لهما الثلثان والأبوان لكل منهما السدس لوجود هذا، فيقول هذه لها الثمن وهذا له السدس والسدس و الثلثان. إذا مسألة تكون من كم؟ هذه ثمانية وستة وستة وثلاثة، تكون من كم؟ من 24. فالزوجة لها ثلاثة والأب له أربعة والأم لها كم؟ أربعة، يبقى ثلاثة وأربعة سبعة وأربعة 11. طيب والبنتان الثلثان 16، 11 و16 كم؟ 27. طيب احنا عندنا المسألة اصلا من اصلها من كم؟ من 24. يبقى المسألة عالت، فلو انه ترك الجواب الاول للزوج الثمن وللاب السدس وللام السدس والبنتين الثلثان وسكت سوف يحصل اشكال عند القسم. فماذا نصنع؟ نقول المسألة من 27 سهما، الزوجة يكون لها ثلاثة والأب سيكون له كذا والأم سيكون لها كذا والبنتان سيكون لهما وهكذا. فيقسم القسمة التي ترفع ماذا؟ الإشكال. ولا يعمم. المهم يعني خلاصة الأدب هذا أنه لا يعمم في موضوع يحتاج إلى تفصيل. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد.
اللي هو في بلفظة إيه؟ للذكر مثل حاضر الأنثيين. يعني إذا كان عن زوجة، مات عن زوجة وولد وبنت، فهو يقول في الأدب لابد أن تفصل، وما تكتفي بإيه؟ للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حاضر الأنثيين. فأبو عمرو يقول نجد في أنفسنا ماذا؟ حزازة، يعني نجد في أنفسنا حرجا إذا ما قلنا لفظة القرآن، خصوصا وأن هذا يعلمه الغالب للذكر بتحضر الأنثيين. يعني الزوجة لها الثمن والباقي يوزع على ثلاثة، الولد له اثنان والبنت لها واحد. نعم.
وينبغي أن يكون
عموماً
في جو...
عموما مثل هذه الأشياء لا يلجأ إلى شيء منها تعينا، وإنما يقال على حسب الحال. فهناك حال يكتفي المفتي بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، وحال يفصل فيه على حسب. نعم.
وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ.
هذه أصعب المسائل في القسمة، لمسائل المناسخات، وهي أن تنسخ مسألة بعد مسألة بعد مسألة وهكذا، وما هو المشترك بين الجميع. هي من جهة علمية صعبة، من جهة عملية من أسهل ما يكون، لكن من جهة علمية صعبة. يعني رجل مات عن أربعة من الأولاد، معروف دي سهلة جدا جدا، الأربعة من الأولاد يبقى المسألة من عدد الرؤوس، أربعة ذكور يعني، يبقى المسألة من عدد الرؤوس، يبقى التركة على أربعة لكل واحد سهم، أليس كذلك؟ بلى. طيب المشكلة أن الأولاد ما اقتسموا التركة بعد موت الأب، وحصل أن تزوج كل واحد وأنجب، صار له أولاد، والمسألة والتركة لم تقسم أولا، والأولاد مات أبائهم ولم يقتسموا التركة، وصار لهم أولاد، صرنا في الجيل الرابع ولم يحصل قسمة للتركة، فماذا نصنع؟ كيف نعطي هذا كم وهذا كم وهذا كم؟ أولاد الأولاد. نقول نأتي إلى أصل المسألة ونجعل مسألة أولى لمسألة ماذا؟ الأولاد الأصليين أولاد الرجل، ونجعل مسألة ثانية لكل ولد له مسألة بحسب أبناء كل ولد له مسألة بحسب أبيهم، ثم أبناء الأبناء له مسألة بحسب أبيهم، وتأتي إلى قدر المشترك. لو أخذنا بالعامية سهلة، لأنه الولد الأول كل واحد له أربع له فدان مثلا، خلاص، وبعدين بعد ذلك الأولاد دول يتقسمون في فدان أبيهم، بعد ذلك الفدان بتاع الذي للأب هذا من 24 قيراط له أبناء، يبقى نقسم تركه على حسب الأبناء. لكن لو حولتها إلى جهة علمية لابد أن توجد المشترك بين هذه المسائل وتجيب بموجب هذا المشترك، فهي صعبة من جهة علمية لكنها سهلة من جهة ماذا؟ من جهة عملية. نعم.
قال: وليكن فيها لفلان كذا وكذا بميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. قال الصيمري: وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهم ميراثه من أبيه كذا ومن أمه كذا ومن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب.
نعم.
قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان.
نعم.
الخامسة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحته خطه هذا جواب صحيح،
كتب
تحت خطه هذا جواب صحيح. قال: وبه أقول، أو كتب جوابي مثلها.
ما تقولش وقال، هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا. يعني لو أن الفتوى عليها جواب أحد العلماء وهو يوافق على هذا، كتب قائلا هذا جواب صحيح وبه أقول. نعم.
أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب.
نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى قال الصيمري لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر.
نعم.
بل يضرب،
لأن هذا لا يحل له أن يفتي حتى ولو أصاب، فإنه لا يكتب جوابه هذا صحيح وأنا وافق، لأن في هذا إقرار لأن يفتي هذا الرجل هو ليس أهلا للفتوى. نعم.
بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها.
نعم.
قال وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو إذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه،
فإن فقط ولم يحذر. إذا خاف أن الذي أفتى وهو ليس أهلا خاف منه إن حذر منه أو قال هذا ليس بأهل أو كذا، فإنه يترك التحذير ولكن لا يكتب موافقة لهذا. نعم.
فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله.
نعم.
أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهو خطأ مطلقا بمخالفته وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع،
يعني فتوى عالم وعالم حرير لكن فتوى خاطئة قطعا وليس لها وجه في الاجتهاد. نعم.
أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إن لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك،
يعني لابد من البيان لأن هذا إقرار للخطأ. نعم.
وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطائها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض.
نعم، لأنها من مسائل الاجتهاد وتحتمل فلا يخطئ، إنما يذكر جوابه هو. نعم.
قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالف.
نعم. هذا ماذا؟ هذا إذا كانت مسائل اجتهاد، والمراد أن لا يجزم لكن له أن يقول فتوى فلان وهي محل اجتهاد، فتوى فلان بنى على كذا كذا لكن الراجح عندنا كذا وكذا وينبه، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يقتضي هذا تبديعا ولا تضليلا ولا تحذيرا طالما أنها لها حظ من النظر. نعم. بخلاف الخطأ المحض.
قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت
السادسة عشرة.
قال السادسة عشرة إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا. قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها.
نعم. إذا أراد استفصالا قال يحضر السائل لنخاطبه شفاها. نعم.
وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري: وإذا كان في ركعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة، أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر.
نعم.
السابعة
يعني
عشر،
إذا كان السؤال يتعلق به أمور تحتاج إلى مزيد نظر توقف ولا يجيب حتى يتأمل. نعم.
السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا،
ولا يقتصر الحكم فقط، فله أن يزيد الدليل. نعم.
قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها،
لأن العامية لا يدري عن الدليل فيقول يذكر الحجة إذا كان المستفتي عاميا، إنما العامي يحتاج إلى أن تقول له حلال حرام يجوز لا يجوز، إنما إذا كان فقيها فإنه يعطيه الدليل لأنه يفهم الدليل. نعم.
كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، قال ولم تجري العادة،
وله أن يقول إذا سئل عن نكاح بلا ولي قال هذا نكاح فاسد. نعم.
قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجه القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها لطريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط، فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان في ما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته.
نعم.
وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال ولو ساغ التجاوز
على كل هذا أمر يرجع والحسب الواقع، فإن رأى الاختصار الحكم فحسن وإن رأى تقديم الدليل فحسن.
قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. قد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال.
نعم.
الثامنة عشرة: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع
يعني مسائل الاعتقاد وكذا،
بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. فهذا ونحوه والصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم، ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم.
هذا على ما يعتقدونه غفر الله للنووي ولغيره في هذا، هو في الحقيقة مذهب المفوضة، مذهب المفوضة، لأن المراد بذلك هو الكلام في المعاني، والكلام في المعاني مذهب أهل السنة والجماعة، ولأن الأسماء والصفات إنما لها معاني نتعبد الله عز وجل بها، وما جاءت مجهولة المعاني، وإلا ما وجه تعبدنا لله بها، وما وجه كونها حسنى، وما وجه كونها صفات كمال وجلال. إنما التفويض عند أهل السنة والجماعة يكون الكيف فقط، أما المعاني فإننا نذكرها. فإذا سئل عن استواء قال استواء حقيقي يليق بجلاله، كلمة حقيقي تغني عن أن تقول علو بمعنى العلو والارتفاع، وإن احتجت إلى أن تبسط قلت استواء حقيقي معناه على وارتفع لترفع الإشكال. ففي مسائل الاعتقاد لابد من بيانها البيان الذي يقطع الشبهة والذي يرد به على البدعة، أما أن يقال جواب عام وهكذا ولا نشغل الناس، لا، الاعتقاد يحتاج إلى تفصيل، لكن يحتاج إلى تفصيل يتحمله ذهن السائل. فإذا تكلمت مع عمي ليس كما لو تكلمت مع رجل أشعري أو مع طالب علم عنده شبهة، المهم أن يحصل بجوابك البيان الكافي. فأنا مع عمي أقول له نثبت أن الله عز وجل يتكلم وأن الله يسمع ويبصر وكذا، ما أحتاج أكثر من هذا، لأن العام ما عنده معارضة لهذا، فأثبت هذه الصفات. لكن لو أنا عند أشعري أقول ولا يقال بأن الكلام الكلام النفسي، فإن هذا لا يسمى كلاما وكذا إلى آخره. أو عند واحد عند شبهة يذكر لي بيت الشعر في اعتبار الكلام النفسي فأرد على الشبهة، إذن المقام يختلف. فما ذكره هنا ومذهب المفوضة من جهة المعاني. نعم.
قال وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك.
نعم.
قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي إن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك.
يعني هم رحمهم الله ظنوا أن هذا هو المنهج الأسلم سبحان الله، ونسبوا إلى سلف الأمة، مما يدل على أن هؤلاء ما نصروا مذهب الأشاعرة ولا مذهب يعني أنهم يقولون نحن أشاعرة وينشرون هذا أو معتزلة أو إلى آخره، لا، إنما أعتقد أن هذا مذهب سلف الأمة وأن هذا الذي عليه سلفوا الأمة. هم ينصرون السنة سبحان الله في مواضعها، لكن مثل هذه الأشياء خفيت عليه، فما عند النووي وما عند ابن حجر وما عند ابن الصلاح وهؤلاء إنما هو لخفاء الحق عليهم. ولكن النووي رحمه الله تعالى ثبت أنه رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته قبل أن يموت بأشهر قليلة، بضعة أشهر، في رسالة الصوت والحروف وإثبات ذلك لله عز وجل. نعم.
واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا ليس من أئمة الدين وإنما هو من
عرفتم وعرفتم من أين أوتوا. وأما الخوض في أن كلامه تعالى نثبت الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به، لكن أما نقول هذا حرف وصوت أو كذا فهو بدعة، أي لم يتكلم فيها السلف. وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين سبحان الله، وإنما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان الذين يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن اللي هو الضعيف يعني المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. نقول بل هذا مما نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة الصحيحة أن الله عز وجل ينادي آدم يا آدم فقل لبيك وسألك، قال ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، يقول يا آدم يقول لبيك وسألك، يقول أخرج بعث النار، فهذا كلام بحروف وأصوات. ويقول النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.
وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل.
شغل شاغل يعني اشتغل بالتقوى لا تبحث عن البحث والتفتيش. هذا يقصدون البحث والتفتيش في ماذا؟ في المعاني وكذا. ولكن صحيح ينبغي على الإنسان أن لا يبحث ولا يفتش في الأمور الغيبية التي اختص الله عز وجل نفسه بالعلم بها، ومن ذلك الكيفية. أما الكلام في المعاني فليس هذا من البحث والتفتيش المذموم، بل هذا من العلم المعلوم الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعلى لسان سلفنا الصالح. فالمفوض الذي يفوض المعنى والكيف ليس منهجهم صحيحا، بل هذا مذهب شر، لأنه يؤدي إلى تعطيل أجل ما في كتاب الله عز وجل عن التدبر، وهو معاني الأسماء والصفات. كيف والله يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كانت الأسماء والصفات لا تتدبر من جهة المعنى فقد عطلوا أعظم شيء في القرآن، لأن أعظم ما في القرآن الصفات والأسماء. ولهذا كان أعظم آية ما هي يا إخوان؟ آية الكرسي، لأنها تتضمن أسماء الله وصفاته. وكانت قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها الخبر عن الله عز وجل، فكلام الغزالي، كلام النووي، ابن الصلاح، كل هذا كلام مردود عليه، ولكن غفر الله لهم، فقد ظنوا أن هذا هو المنهج الأسلم. نعم.
وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي أن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام.
يعني لم ينبغي، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. يعني أنت مفتي فقيه، ما لك ولي الاعتقاد وهذه المسائل، أنت لا تحسنها. نعم.
قال وكان بعضهم لا
طبعا إذا كان الإنسان مفتيا وهو عنده الأهلية في كل هذه المسائل أفتى ولا إشكال أبدا، الحمد لله قد حب الله أئمة الدين العلم بكل هذا. ومن كان جاهلا بمسألة توقف وأحل العلم إلى عالمه في اعتقاد في فقه في حديث. نعم.
قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة، قال
التي فيها مسائل الاعتقاد، التي يعني فيها الخوض الزائد في مسائل الاعتقاد. نعم.
قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك. وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، قال وإنما خالف ذلك أهل البدع.
هو الكلام فيه فيما لم تأتي الشريعة به، لكنهم اعتقدوا أن المعاني والتفصيلات والأشياء هذه لا، نحن نقول لها معاني على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لكن لا نبحث عن هذه المعاني. عجيب هذا، سبحان الله، عجيب هذا. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فإن كانت المسألة مما
هذه المعاني بلسان العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فتكون هذه المعاني على وفق لغة العرب، إلا أن تكون لك المعاني الشرعية الخاصة. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والممارات، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا.
يعني وعلى هذه الضوابط لا بأس أن يتكلم. نعم.
وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر والله أعلم.
لا شك أن الإنسان لا يفتح على الأمة باب شر المسائل التي هي من علم الغيبيات فيتكلم في تفصيلاتها، هذا لا ينبغي، والمسائل التي لا تحملها عقول الناس. أما مسائل الدين وأصول السنة التي ينبغي على الناس معرفتها ولا يصح اعتقاد الإنسان وأن يكون على طريق النجاة إلا بها، فالإنسان يبحثها الليل والنهار ويعلمها الأمة الليل والنهار من توحيد الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالتصنيف في الأسماء والصفات ومعرفة المعاني هذا علم جليل، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه إن الليل 99 ناس من أحصاها دخل الجنة، ومن إحصائها معرفة ألفاظها وثبوت ذلك ومعرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بدلالتها. نعم.
التاسعة عشرة، قال الصيمري والخطيب رحمهما الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سئل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح. هذا كلام الصيمري والخطيب.
وليه معني ولو أجابه مكتوبا لا إشكال، فإن كان عالما به أجابه مكتوبا. نعم.
ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين
هذا صحيح، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ هذه كلها تشددات لا داعي لها وليس عليها أثارة من علم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه. فيه مسائل، إحداها في صفة
نعم المستفتي. هذا فيما مضى فيما يتعلق بالفتوى والمفتي. فيما يتعلق بالمستفتي السائل هناك آداب أيضا، إحداها
في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتي. والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها.
طالما أنه ليس بالعالم ولا بطالب العلم الذي يفتي فإنه يسأل، إذا نزلت به مسألة يسأل، حتى ولو كان عنده قراءة ضعيفة، وكما يقول الناس عنده ثقافة، الثقافة هذه ليست علما، يخول لصاحبه أن يعمل بدون الرجوع إلى أهل العلم. كذلك أيضا يا إخواني، طلب الاستفتاء من المواقع، بعض العوام الآن مع وجود هذه الشبكة ووجود الفتاوى مبذولة على الانترنت وكذا، يدخل فيقرأ ويعمل، لا ينبغي، وما يدريك أن هذه الفتوى تطابق حالك. سأل العالم، فإن العالم قد يحتاج إلى أن يستفصل منك، أما الجهاز ستستفصل منه؟ نعم.
فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه.
نعم.
وإن بعد
الدار الرحلة في المسألة النازلة، قد بوب البخاري في كتاب العلم هذا، يرحل في المسألة إذا نزلت به. نعم.
وإن بعدت داره وقد رحل
خلاص، يرحل من أجل طب، من أجل علاج بدنه، يرحل من أجل كسب معاشه، لا يرحل من أجل القيام بدينه على الوجه الذي ينبغي. نعم.
وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. الثانية، يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى.
أي نعم، لأنه ما يدري، عشان يحقق من الأولى بالفتوى وكذا صعب، وأهلية هذا المفتي صعب أن يعرفها هو عامي، لكن حسب الشهرة، فيأتي أناسا يقول يا جماعة أنا أريد مفتيا عالما بالفتوى ويكون دينا، فيقول إذا بالشيخ فلان، حسب هذا إن شاء الله. نعم.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى
لا شهرته بذلك. نعم.
ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس.
هذا أيضا من التشدد، المهم إذا تواتر عند الناس وليس عنده شيء يرفع ذلك فقد أدم عليه. نعم.
والصحيح هو الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المصنف رحمه الله وغيره: يقبل في أهليته خبر العدل الواحد.
نعم، طالما أخبره ثقة بأن فلانا هذا أهل للفتوى فيذهب إليه وسأل. نعم.
قال أبو عمرو: وينبغي أن يشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر أحد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك.
يعني هذا في إخبار الخبر الواحد. طب هو الذي سيخبره أن هذا أهل الفتوى لابد أن يكون ثقة ومأمونا. نعم.
وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب، بل له استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين، قالوا وهو قول أكثر أصحابنا. والثاني يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين، والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين.
سبحان الله، شوف تفريعات العلماء، تفريعات يعني قوية وتفريعات دقيقة، لكن لسنا في حاجة إلى كل هذا، لأن العامية مطلوب منه أن يسأل أهل الذكر وليس أعلى أهل الذكر، فلو وجد رجلان وهما من أهل الذكر سأل أحدهم، ولا يلزم أن يسأل أعلم منهما والأعلى علما، لا، يسأل العالم، فإن وجد عشرة من العلماء سأل أي واحد، ولا يلزم أكثر من هذا. وكوننا نقول يبحث عن الأعلى وكذا، هذا إلزام بما لم يلزمه الشارع به. نعم.
سمعنا منكم شيخنا من قبل يعني يسأل الأعلم والأورع.
إيه الأعلم باعتبار غيره غير موجود، يعني أن الباقي هذا ليس على علم أو من غير إيجاب عليه، هو بيسأل من أعلم الناس، يقول فلان، خلاص يذهب. لكن إذا وجد عالمين قالوا عندنا العالم فلان وعندنا العالم فلان، في البلدة في الرياض موجود ابن باز وموجود الفوزة، ما يلزم أن يسأل عن الأعلم منهم، دي مسألة أخرى. لكن لما نقول ينبغي عليه أن يسأل عن أعلم الناس وكذا، نعم هذا ابتداء، لكن الجواب السؤال إذا كان عنده مجموعة من العلماء، قيل له الفتوى هذه أهل الفتوى عندنا في خمسة فلان وفلان وفلان وفلان، هل نلزمه إلزاما من يبحث عن الأعلى؟ لا، إنما من باب كمال أنه يسأل في أول أمره من أعلم من حتى أسأله، ما في إشكال، ما في إشكال، لكن ليس بالإلزام، طالما يوجد المؤهل فليس بالإلزام أن يذهب إلى من هو أعلى منه. نعم. ولأن معرفة الأعلى هذه نوع أيضا علم آخر، هو لا يدري فنكلفه بما يرهقه، المهم أنه يسأل عن أهل الذكر. نعم.
قال أبو عمرو رحمه الله: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالم،
لأنه لا يمكن الجمع تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، إنما هنا يمكن الجمع هذا مؤهل وهذا مؤهل، فالأمر يختلف هنا. نعم.
فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين.
لا ما يلزمه، لا يلزمه. نعم.
فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح.
سبحان الله، انظروا، يعني يقول إذا كان أحدهما أعلم والآخر أورع، هذا أعلم من الثاني لكن الثاني أورع منه، فمن يقدم؟ قالوا قلد الأعلم. ليه يا أخواني؟ لأن المسألة العلم فيها مقدم، العلم فيها هو المقدم، مثل الصناعات، عندي هذا صانع حاذق ولكن أقل ورع من آخر غير حاذق، حذق هذا الرجل مع الورع، إن كان الثاني غير حاذق بالمرة قدم الحاذق ولو كان أقل ورع. ولهذا قد نذهب إلى غير المسلم أصلا في الصناعات، قد نذهب إلى غير المسلم إذا كان حذقا، طبيب غير مسلم لكن أحذق من المسلم، أو المسلم ليس عنده الدراية التي عند هذا الرجل ولا نأمن فنذهب إلى الآخر، لكن لو كان كل منهما على دراية وكل منهما صالح فقد أغلب الأورع، ولو كان أقل شيئا قليلا لكن بما لا يقدح في أهليته من الآخر. نعم.
قال رحمه الله: وفي جواز تقليد
ذلك أن خير من استأجرت القوي الأمين، فالمطلوب القوة مع الأمان. طيب الولايات قد نقدم فيها صاحب القوة على صاحب الأمانة من غير القوة، أو صاحب القوة الأعلى على من هو أقل منه بكثير مما قد لا يحصل سياسة الناس بضعفه فنقدم الأقوى، وهناك أمور نقدم صاحب الأمانة، فالأمور تختلف. نعم.
قال رحمه الله: وفي جواز تقليد الميت وجهان. الصحيح جوازه، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. والثاني لا يجوز
الفسق يغير الوصف والعدالة، الموت ما يغير، شهد وهو عدل ومات يحكم القاض بشهادته، كذلك العالم مات لكن كلامه موجود فيعتبر. أنا الآن أستدل عليك بكلام الشافعي بكلام مالك وقد مات، أنت تقول مسألة إجماعية، أقول كيف إجماعية وقد قال الشافعي وقد قال أحمد. نعم.
والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار.
صحيح. نعم.
الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
إيه نعم، شوفوا مسائل دقيقة. هل العامي له أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ شافعي، أحمد، مالك، أو أنه يلزم من مذهب من المذاهب دون غيره؟ نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامية هل له مذهب أم لا. أحدهما لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الأصح عند القفال: له مذهب فلا يجوز له مخالفته.
بل الصحيح أن العامية لا مذهب له، العامي مذهب لا مذهب له يعني من أربعة. العامي له مذهب، ما هو؟ ماذا الله عليه حينما قال فاسألوا أهل الذكر، يكون شافعيا يكون حنفيا يكون مالكيا يكون حنبليا، هذا مذهب. نعم.
وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز
إنما إنما الذي يقولون هم في المذهب نفسه أنه لا يجوز مخالفته، هذا المقلد في المذهب الذي له حفظ بالمذهب فلو أن يخرج عن هذا، فالبعض يقول لا، ما له أن يستفتي غير مذهبه وليس له أن يخرج عن مذهبه، وهذا غلط، يخرج عن مذهبه إذا بان له الحق. لكن إذا لم يظهر له حق وهو على قول يعتقد هذا الحق فإنه يبقى عليه. لكن الكلام في من بان له حق وهو على مذهب مقلد في مذهب الشافعي، فهذا يتعين عليه على مذهب الشافعي الذي تركه الأمة وهو إذا صح حذفه مذهبي أن ينتقل عنه. لكن إذا كان لا يدري عن صحة خلاف ما هو عليه فإنه يعمل بما هو عليه، وهذا الذي يسعى. نعم.
وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن منتسبا بنى على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه. أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله. فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين. والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن
الكية
وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه.
عجيب أن يلتقط رخص المذاهب ليه؟ هو يسأل بديانة لا بهوى عن دينه، يسأل من يعتقد فيه العلم والورع. لكن إذا أنت ألزمت بالمذهب حتى لا يلتقط رخص، فنرد عليك أيضا بأن ذلك يفضي إلى أن تجعل أقوال الرجال كالنصوص الشرعية. ولماذا تلزم بمذهب الشافعي دون الثلاثة، أو بالمذهب الحنفي دون الثلاثة، أو بالمذهب المالكي؟ لماذا؟ تحتاج أن تجيب عن كل هذا. أما أن تقول لا يسأل أي عالم لأن هذا يفضي إلى اتباع رخص، نقول لو أنه كان هذا القصد قصده فيكون آثما بهذا القصد، فتكون المسألة هنا مسألة معينة خاصة برجل أنه صاحب هوى، لكن لا تقعد تقعيدا عاما يفضي إلى شر من أجل أن واحدا قد يستفتي مترخصا طالبا للرخصة طالبا للهوى. نعم، لكن أجبنا أنت تلزمه بأي مذهب؟ إن قلت بلزوم المذهب تلزمه بأي مذهب؟ وما الدليل على الزام بهذا المذهب دون غيره؟ ثانيا، ماذا لو بان له الحق في غير هذا المذهب؟ أجبنا. نعم.
ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال رفقة التكليف بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفا، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين.
ليس لهذه العلة كان الناس لا يتقدم بمذاهب، وإنما لأن الناس مأمورون أي العوام بسؤال أهل الذكر، وهل المذاهب الفقهية أربعة؟ إنها مذاهب عديدة. فالأوزعي له مذهبه وفتواه ومسائله، والليث كذلك، وإسحاق بن راهوي كذلك، والثوري كذلك، وغير هؤلاء، والبخاري. فلماذا حجرتم الأمر في الأربعة؟ صحيح أن هذه المذاهب المشهورة، صحيح أن أتبعهم أكثر من غيرهم، لكن هذا لا يخول أن نلزم الناس بمذهب من هذه المذاهب الأربعة. أجيبونا، ما الدليل على تعيين الأربعة؟ أقول 100 سؤال يا أخوان، 100 سؤال في الرد على هذه المدرسة بل وأكثر. هذا تحويل الأمر عن وجهته التي في كتاب الله، فإن تنازعتم شيئا فردوه الله ورسوله، والتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وانما يقبض العلم بقبض العلماء، مش بقبض الاربعه، ليس بقبض الاربعه. فالمعاب على الناس ان يتخذوا رؤوسا جهالا، هذا الذي يعاب على الناس، لا ان يتخذوا غير المذاهب الاربعه. وما عليه الأمة في استفتاء من هو صالح؟ كان الأولى بالصحابة أن يسألوا الأربعة فقط الخلفاء، لكن كان يسألوا بعضهم بعضا، ولعم يسأل أي أحد عالم بهذا، ولم يعرف مذهب لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي يتقيد الناس به، فلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في صنيع السلف. من أين أتيتم هذا؟ ما عندهم إلا رسالة فهموها على غير وجهها للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولعل نشرح هذه الرسالة لأن قد شرحناها قديما، لكن كان قبل هذه الظاهرة، فلعل يكون قد حصل أيضا كلام لم يكن بالاتساع الكافي، فنريد أن نشرحها على وفق ما طرأ في هذا الوقت، نعيد شرحها مرة ثانية لنبين خلل الفهم لكلام ابن رجب، وأيضا نبين وبكل صراحة بعض الأخطاء لابن رجب في هذه الرسالة، من عمومات تحتاج إلى تقييدات، ومن ضوابط لسنا في حاجة إليه. والحق ما عليه سلفنا الصالح بما فهموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب مذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها، كمالك وأبي حنيفة وغيرهم.
طيب لو سلمنا لكم بهذا، ولن نسلم، لن لو سلمنا لكم بهذا وأنه قررت المذاهب بعد ذلك ودونت، فلماذا الأربعة دون غيرهم؟ قلتم هذا لأن هذا أضبط، لكن نقول ألم توجد فتاوى الآخرين؟ نعم. طب كيف إذا كان الحق فيها؟ طيب سؤال، هل تعتقدون أن الحق كله في المذاهب الأربعة وأنه ما شذ عنه مسألة في هذا؟ طيب إذا اختلف الأربعة، كلها أقول أسئلة كثيرة جدا جدا لا جواب عليها، إلا إن إما أن تقول انتفع بالأربعة ولا تلزم بها، وإما أن تجيب الجواب الذي تصادم به كتابا وسنة وفهما سلفيا. طيب ولما انتبه تعالى للتي تأتي بعد ذلك. نعم.
ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد.
الله أكبر الله أكبر. يعني أنت تقعد وتخلي الطريق وتفسح وتوسعه، لماذا؟ لمذهب الشافعي. والسؤال، كل مذهب من المذاهب سوف يوسع لإمامه مثلما وسعت له. ولهذا في نفس رسالة ابن رجب رحمه الله في آخرها ذكر من فضائل أحمد وأنه تسنى له ما لم يتسنى لغيره بالاطلاع على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ما لم يحصل لغيره. عجيب هذا، كل واحد سوف يقول في إمامه هذا الذي قاله هنا القائل. وهذا
مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة،
يعني بركة بركة، يعني أنك لا تنقص قدر الآخرين، اجعلهم قدر، ولكن الناظر والمتفحص يجد أنه يلزمه مذهب الشافعي لأنه الأعلم والأضر والأحكم. من الذي يقول هذا؟ نعم.
جلي واضح إذا تأمله العامي قاده لاختيار مذهب الشافعي والتمذهب به.
الله ووصية للناس أن يتشفعوا. نعم.
الرابعة، إذا اختلف عليه فتوى مفتين.
أقول هذا والله، هذا عند المدارس الموجودة الآن يا أخواني من طلبة علم ومن مقتنعين بأحداث أسنان، سبحان الله سبحان الله، بعد هذا النت وانتشاره واتساعه حصل يعني سبحان الله شر عظيم، وإن كان فيه خير لكن سبحان الله. نعم.
الرابعة، إذا اختلف عليه فتوى مفتين ففيه خمسة
مفتيين. مفتيين.
إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب.
نعم.
أحدهما يأخذ بأغلظهما، والثاني
لا دليل على ذلك
بأغلظهما،
لعل الأخف هو الراجع. وإذا رجعنا إلى الاختيار العام نجد أيسرهما ما لم يكن إثما، والثاني بأخفهما، فلعل هذا يكون خارجا عن الدليل. ما الدليل على الأخف؟ والثالث
يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم والأورع كما سبق إيضاحه واختاره،
حينئذ يكون عالما، هذا يكون عالما إذن الذي يرجح ويختار. نعم.
واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي رحمه الله على مثله،
في الحاشية لئلا يتوهم أو يتوهم أنه أبو سعيد السمعاني. نعم.
ونص الشافعي رحمه الله على مثله في القبلة.
نعم.
والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه.
طب وإذا خالف الاثنين؟ نعم.
والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا هو الصحيح.
ما عنده أهلية أن يختار، ولأن هذا القول غير هذا القول غير هذا القول، كيف يتخير؟ كيف يتخير؟ الواجب على الإنسان يعمل بدين، فإن لم يجد عنده دين ودليل يعمل به توقف، إنما يتخير. كيف يتخير؟ هل الخلاف اللي بين الخمسة هنا، اللي بين المفتيين هنا، خلاف تنوع؟ إذن يختار، لأن كل على الحق، القول واحد والتعبير مختلف. أو أن هذا اختلاف تضاد، إن كان اختلاف تضاد كيف يتخير؟ يتخير بدليل، لكن يأخذ بقول أيهما شاء، هذا غلط. هذا معناه أنني أبيح له أن يعمل بغير الدين، لأن الحق واحد ولا يتعدد، والحق قول من الثلاثة، فكيف أتخير؟ قد أختار ما ليس بدين، لأن قطعا أن واحدا من هؤلاء الثلاثة مصيب، لكن ليس على وجه التعيين عندي، إنما الواجب علي أن أتوقف ما لم يكن عندي الترجيح العلمي. تابعوا يا أخوانا لمسائل نرجعها الكتاب والسنة نستريح فهم السلف، تدخل في نفق المذائب والتأصيلات الخاصة داخل المذائب تحتار. والخامس يتخير، كيف يتخير؟ هذا مذهب سعد الدين الهلالي، هذا يتخير فيأخذ بالقول أيهما شاء. قال وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف، وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحاملي في أول مجموعة عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. قال الشيخ أبو عمرو:
المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجع عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط، وإن تساوي من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبين التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة.
انتبهتوا يا أخوان؟ طيب أعطيكم جوابا سهلا جدا 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 جدا، وهو الموافق للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا نحتاج إلى الخامسة هذه الأوجه التي لا دليل عليها. إن قلنا الأغلط فما الدليل؟ إن قلنا أخف ما الدليل؟ إن قلنا يجتهد في الأولى فما عندها علم؟ إن قلنا يسأل مفتيا آخر؟ طب إن خالف الاثنين؟ إن قلنا يتخير فيأخذ بما يشاء، فقد جوزنا له أن يعمل بخلاف الدين. شوف الخمسة كده أوجه، الرد في كلمة واحدة. طيب ما الحل يا أخي؟ الحل أن العامي يسأل عن العاد ويستفتي، فإن أفتى أخذ بفتوى وطبقه ولو خلفه آخر، بس لأنه أدى ما عليه. ما فرضه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الحل، الموافق لكتاب الله والموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه سلف الأمة. يبقى لا اختر الأغلط فما الدليل، ولا الأخف فما الدليل، ولا الأولى فما عنده علم بالتنزيل، ولا آخر فقد يخالف الآخرين، ولا يتخير من يشاء فقد يعمل ففيه إباحة العمل بخلاف التنزيل. إذن ماذا يصنع؟ يصنع أن يسأل عالما يثق بعلمه، فإن أفتى عمل بفتواه ما لم يكن صاحبه وإن خالفه آخره، كالذي عنده النص يعمل به من المزرشيد ما لم يثبت له أن النص الآخر أصوب، بس وتنتهي هذه المعركة وهذه التفريعات والأقوال التي تخرج عن حد الدليل. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين أو المفتين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتين أو مفتيا آخر، المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ابن الصلاح ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما.
لا لا لا، هذا ليس بصحيح. يقول أنه فرض أن يقلد عالما أهلا لذلك، ده صحيح. طيب وقد فعل ذلك بأخذ بقول من شاء منهما، ليس بصحيح. ليه؟ لأنه أخذ من شاء منهما، خمسة لكن نقول بدلا من أن نقول وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء، نقول بأن يسأل أيهم. فإذا سأل عمل بفتوى التفت إلى الآخرين، إذا ليس محتاجا أصلا إلى أن يكون عنده في المسألة خمسة أقوال، هو يحتاج إلى عالم يسأله، فإن سأله عمل بفتوى. نعم.
والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، بين المجتهدين فيها، والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم. الخامسة، قال الخطيب
يعني
البغدادي،
الخامسة من أداب المستفتي. نعم.
قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي فيه الذي هو فيه مفت إلا واحد فأفتاه لزمه فتوى،
ولو موجود مئة فيلزمه العمل بفتوى من استفتى. انظروا إلى الكلام السهل، هذا الكلام السهل.
وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختاره
أولا. سبق أنه لا يخبره بالخلاف، إنما يخبره بالراجح، فإن ذهب العام إلى هذا العالم ما يقول المسألة خلافية واختر، لا أبدا، إنما يفتيه بالراجح عنده، ولا يفتيه بالخيرة، أو أن يقول تقبل مني إن شئت أخذت بهذا القول الذي ترجع عندي، وإن شئت أخذت بغيري، لا، معناه أنه جوز العمل بخلاف ما يعتقد دينا. هذه مسائل مهمة يا أخواني ودقيقة. الحقيقة أنا أثرت أن احنا نقرأ الكتاب ده حرفا حرفا، لأنه إن شاء الله هذا الكتاب أصل في بابه، والحمد لله، مع هذه التعليقات التي تتمم هذا الأمر وتزيل ما قد يشكل وترد ما فيه التعسف الذي نخرج به عن حد الاتباع الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. نعم.
ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ أبو عمرو: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل، فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف.
نعم، يعني معناه نحن نتوقف حتى العام يتوقف حتى ينظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته. فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، لا، ما يلزم أن يوجد مفت آخر أو لا يوجد، طالما أنه أفته المفتي أخذ، مش نظر، أخذ ليس نظر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففتوى المفتي العامي كالنص المجتهد، لا يسع المجتهد أن يخرج عن النص ولا أن يؤخر العمل به، كذلك هذا العامي. نعم.
وإن وجد مفت آخر، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق.
نحن هنا سننقل العامي إلى عالم، لما أدخلناه في معترك خاص، وليس هو أهلا لذلك، بل كما قلت لكم يسأل ويعمل. نعم.
وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.
يا الله، مسائل دقيقة إذا وصل إليها العام. نعم.
السادسة، إذا استفتى
لا يكلف بكل هذا. نعم.
السادسة، إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟
الأول مر معنا في المفتي، هل يلزمه تجديد النظر؟ هنا هل يلزمه تجديد السؤال؟ ها.
فيه وجهان، أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه والأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه.
الأول يلزمه الاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني يلزمه ولا صح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتى عليه. هذا العامل حدثت له تلك الوقعة مرة أخرى. هنا نقول فيه تفصيل، إن كانت هي تماما لم تختلف في حروفها ولا في هيئتها فلا يلزم، وإن كان فيها شيء من الاختلاف لزمه، ولا ينبغي أن يقيس لأنه ليس من أهل القياس. هذا هو الجواب. يبقى إذا نقول بدل ما نقول فيه وجهان نقول فيه تفصيل، تفصيل. فإن كانت هي بحروفها وصورتها فلا يلزم أن يسأل مفتيا آخر، وإن كانت تختلف في شيء فلا يجوز له القياس بل يجب عليه أن يسأل أهل العلم. نعم.
وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه.
نعم.
السابعة أن يستفتي بنفسه، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه.
يعني سواء استفتى بنفسه أو بعث ثقة أو جاءه خط المفتي لا إشكال. نعم. المهم في ذلك كله الأمن، يكون هناك أمن. نعم. أي نعم، لما علي بعث المقداد. نعم.
الثامنة، ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي، ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله هو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.
نعم.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين،
يعني لو كان أمام خمسة أو كذا يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين. نعم.
وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتي. قال الصيمري، فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك.
بل لو قال هذا لا بأس، هذا وارد. نعم.
وإن أراد جواب
أي وارد من استعمال العلماء يعني. نعم.
وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
نعم.
التاسعة، ينبغي أن يكون
يعني ما يعطي السؤال في ورقة وقد طبقها وضمها، بل يعطيها مفتوحة. نعم.
التاسعة، ينبغي
أن من الأدب المستحب وتوقير العالم والمفتي. نعم.
التاسعة، ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيح. قال الصيمري، يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده. وينبغي للعمي ألا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
هذا يختلف بالمقامات أيضا، يختلف حسب المقامات وحسب السائل. نعم.
وقال السمعاني، لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم
لا يمنع من طلب
لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقار إلى اجتهاد يقصر فهم العمي عنه، والصواب الأول.
نعم.
العاشرة، إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها والله أعلم.
طالما أنه لم يجد من يفتيه بذلك ولم يجد أحدا فإنه يتوقف ويحتاج إلى رحلة رحل ولا يعمل بغير دليل ولا يعمل بغير دليل. هذا الحقيقة كتاب ماتع ونافع ومسائله لو نرقمها فقد تصل إلى مئات المسائل. ونكتفي بهذا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض.
أيوة عايزين نعرف إذا كان الإخوة بتتابع ولا. نعم.
هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ محمد، يقول مع التساهل في الفتوى الآن فهل للعامي أن يطلب من المفتي الدليل ويطلب منه توضيح وجه الدلالة؟
ما يدري، إذا قلنا عامي فإنه ما يدري أصلا أن هذا دليل، ما يدري عن الدليل ولا يدري وجه الدليل، فيسأل من يراه عالما، هذا الواجب عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ طلعت من طنطا، يقول لو قال قائل بأن سعد الدين هلالي موافق كلامه لكلام العلماء في الأوجه الخمسة التي ذكروها، فعلى ما ننكر عليه؟
نقول أبدا، نحن نريد موافقة للحق لا موافقة لقول فلان أو علان، ولأن سعد الدين هلالي ما قال بالأغلظ ولا قال بالأخف ولا قال، إنما قال الوجه الخامس وهو يتخير، وهذا يتخير، وقلنا بأن هذا القول فيه تجويز العمل بخلاف الدين، لأن هذه الأقوال قائمة على اختلاف التضاد وليس التنوع، فكيف يتخير؟ يتخير ماذا؟ أو يقول يأخذ بأيها شاء، كيف؟ كيف بأيها شاء؟ وإن أحد هذه الأوجه لهو الصواب والباقي خطأ، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان لما حلف الرجل أربعة أيمان أوقفه وقال إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب فاتق الله وكذا، لأنه إذا قال الرجل وجدت مرأتي تزني والمرأة قالت أنا ما زنيت، إذن أحدهما كاذب ولا لا؟ قطعا أحدهما كاذب، فالنبي أوقف بعض أربعة وقال إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب، وإننا هنا نجزم في خمسة أقوال أو أربعة أقوال أو ستة أقوال أو قولان إن أحدهما لخطأ والآخر والصواب للقاعدة العامة، وهي أن الحق لا يتعدد، فكيف أقول اختار ما إيها شئت في تجويز العمل بخلاف الشريعة؟ فلا يجوز أبدا، لكن نقول هنا ما عليك يا رجل، ولست في حاجة إلى الأوجه هذه كلها، ما عليك إلا أن تسأل من تظن به العلم وحينئذ اعمل بكلامه وبقوله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من سمنود من الأخ محمود، يقول كيف نجمع بين كلام النووي رحمه الله من قال بصوت وحرف فهو مبتدع ورغم أن الصوت والحرف وارد؟
بينا هذا أصلا، بينا هذا كلام الغزالي وبينقل كلام الغزالي، بينا هذا أصلا، بينا أن هذا كلام ليس عليه أهل السنة والجماعة أبدا، بل هو من قال بذلك هو السلفي السني، ولكن خفي عليهم هذا الأمر، خفي عليهم، لكن هذا كلام باطل مردود. نعم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.